بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة الرابعة من المحور الثاني الذي عنوانه كما قلنا السفارة في عصر الغيبة الكبرى. طبعا هذه الحلقة الرابعة، وقد تكون هناك حلقة خامسة باعتبار الحد الأعلى للحلقات لكل محور 5 حلقات. بداية هذه الحلقة المداخلة من نصيب الأستاذ جعفر، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا. قبل احتساب الوقت يا أستاذ بدر، لدي ملاحظة لابد من ترتيبها. كنا اتفقنا على أن نلتزم الموضوعية في الحوار، وأن لا ننطلق من فقرة إلى فقرة إلا بعد تحرير الفقرة المتفق عليها، وأن لا يسيء أحد يعني إلى الشخص، وأن لا يتعرض إلى الرمز بالتجاوز، وهذا ما لم تسر عليه المناظرة طيلة الليالي الفائتة. فهل سيستمر سماحة الشيخ على هذا الأسلوب، يطرح بعض الشبهات ويتنصل من مناقشتها، وفي كل مداخلة له يوجه تجاوزا مستبطنا إلى طرفه في الحوار وبلغة استعلائية؟ إذا كان يريد الشيخ أن يوجه المناظرة إلى هذا، فيجب أن ترتب على ما اتفقنا عليه، وللدكتور كلمة في هذا المجال. يتفضل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. وأود أن أذكر الأخوة المنسقين أننا في مناظرة علمية بين بشر في مسائل عقائدية اختلفنا فيها، ونريد أن نبين للناس الحق بكل هدوء وبالأخلاق الإلهية وأخلاق الأنبياء والأوصياء، أخلاق محمد وآل محمد عليه السلام. ولسنا في مسابقة في الكذب والاتهامات الباطلة، ومسابقة يفوز فيها من هو أصلط الناس لسانا أو أكثرهم استعمالا للألفاظ البذيئة والإساءة والاتهام بدون دليل، والذي لما يطالب فيه الطرف المقابل بالدليل يكون جوابه لا يهم، أي همه إلقاء الشبهات والاتهامات فقط. محاورنا شيخ ورجل مسن ويضع أمامه، وإنه لشيء مخجل أن يقال لإنسان هكذا وهو رجل دين تأدب مثلا، أو لا تكذب أو لا تسئ وغير ذلك، أو لا تشتري لنفسك الإهانة. فأقول مثلا إن كان الوضع النفسي لمحاورنا لا يسمح له أن يتناظر الآن، فليأخذ قسط الراحة مثلا ليعود إلى صوابه ويرتاح. ما سمعناه أمس من ألفاظ عن رؤية، وذا أؤكد رؤية، وكلام شبيه جدا بما نسمعه ممن نصفهم بأنهم مرضى، مثل زكريا بطرس يتكلم عندما ذكر الرواية التي تقول أن الرسول كشف بطنه ليقبلها شخص كان طلب هذا من الرسول، فتكلم بها في القنوات عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وزكريا بطرس وكلامه بهذه الصورة البديئة يبين أنه مريض، وما قاله الشيخ يعني مع احترامي، ولكن ما قاله الشيخ هو مثل الذي قاله زكريا بطرس، ليس بعلمي، وإنما هو يدل على أمراض باطنية تنطوي عليها النفس. فالتكلم عن رؤية في الملكوت بهذه الطريقة ما هو؟ أليس مرض باطني للنفس وعقد جنسية مثلا؟ فإذا أراد الشيخ الاستمرار بالمناظرة فخير إن شاء الله، وإذا أراد أن يشتري نفسه الإهانة يعني المسابقة هكذا في من يهين الآخر بدرجة أكبر فليكن، ومع ذلك نقول أنه إن أردتم أن تنزعوا الأخلاق فماذا نفعل؟ ولكن نحن نتمسك ببشريتنا، لأن الإنسانية والبشرية هي الأخلاق، بدونها لا يبقى للإنسان إنسانية. فرجائي للمنسقين وللشيخ أن يضبطوا الألفاظ وأن يحافظوا على بنود الاتفاق، فالتجاوز على الرموز ممنوع، وهو معتبر في المناظرات بأنه ماذا؟ إعلان من المسيء أو المتجاوز على انهزامه في الحقيقة. فإذا كان الشيخ يريد أن يفتح هكذا ملفات وملفات الدجالين ومن هم الدجالين في آخر الزمان على لسان النبي والأئمة عليهم السلام، فليكن نفتح موضوع هكذا نبين للناس من هم الدجالين. أراد أيضا أن نفتح ملفات الأنساب للرموز فليكن أيضا، فنحن مستعدين نمضي المناظرة هكذا. فآخر شيء أقوله الآن هو أنه ماذا يعني، حتى نرجع إلى موضوعنا العلمي، وهذا فقط نصيحة لتمشي الأمور بطريقة هادئة أو علمية. فأقول أول شيء أن هناك أشياء طالبنا بها الشيخ ونطالبها مرة أخرى. أمس مثلا طالبناه بشيء، هو قال أن هناك ثقات يقولون بأن الإمام عليه السلام في اسمه قاطع، فلا بد أن يجيبنا على أسئلتنا ويأتينا بالدليل على ما قاله، ووصف هؤلاء الأشخاص بأنهم ثقات. ومواضع كثيرة أيضا، يعني منها أنه الدعوة أحمد إسماعيل أنه أفضل من الإمام الحسين، أين هذا؟ أين هو موثق في كتبنا وغير ذلك؟ فليتعهد الشيخ أمام الناس بالإتيان بالدليل، وإلا فليعتذر، وإن لم يفعل لا ذا ولا ذاك فليحكم الناس، لأن المؤمن لا يكذب. ولكن سكوتنا يعني سكوتنا لا يعني أنه نحن ضعفاء مثلا، لا، سكوتنا أو عدم تجاوزنا هذا يعني أننا أصحاب أخلاق ولا نريد أن ننزل إلى هذه الدرجة، ولكن هذا لا يعني أننا سنسكت عمن يشتري لنفسه الإهانة. والإهانة ممكن أن تحصل ليس بالضرورة بالكلام البذيء. فهذا فقط يعني هذه هي نصيحتي، وأرجو إن شاء الله يعني أن ترجع الأمور إلى مسارها، ونرجع لا أقل إلى الهدوء والطرح العلمي الذي كانت عليه المناظرات في المحور الأول مثلا. طيب. إذا معكم المايك
تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، كان المفروض من الأستاذ جعفر حفظه الله، الذي أنا دائما أدعو له في أكثر مداخلاتي، أقول حفظه الله ورعاه، بينما أنت ولا مرة دعيت لي.
أنت تستبطن تجاوز يا سمحت الشيخ.
أنت شوف، أنت أنا كل أنا فترة كلامكم أنا ساكت، ما قاطعتك ولا بحرف.
تفضل.
الآن بمجرد تكلمت بدأت المقاطعة.
تفضل.
أنا دائما أدعو لك، أنت ولا مرة دعيت لي. اثنين، كان من المفروض أن تبين ما هي التجاوزات. تقولون أنا تجاوزت وكذا وأساءت، المفروض تجيبوا الأمثلة. هل تجعلون الضربات بالأدلة تجاوز؟ هل لما أنا أنقل حقائق من كتب أحمد إسماعيل تعتبروها تجاوز؟ هل لما أنا أنقل، أنا أقول أنا يعني أمور أراها أنا مضحكة، من مواقع من موقعكم تعتبرون تجاوز؟ المفروض تبينوا ماذا قلت. هل أنا يعني وصفتك بوصف سيء؟ بينما الآن دكتور توفيق الذي هو يعني يدعو إلى الأخلاق وإنه ما يكون هناك تجاوز، هو الآن يعني عدة إساءات أساء، قال إذا كان شيخ علي آل محسن وضع النفسي ما يسمح ويريد أنه يعني حتى يعود لصوابه يرتاح، ما معنى هذا الكلام؟ أليس إساءة؟ هل أنا قلت في حقك وضعك النفسي أنه هذا علي آل محسن رجل مسن وغير ذلك؟ يعني هو دكتور توفيق في كل كلامه يسيء وأنا ساكت، ما أعتبر هذه مهمة، لأن هدفي هو الحوار. ثم الآن أنتم يعني بدل من أن تقولوا أن الإساءة من طرفكم تريدون أن تعكسوا المسألة. ثم ويقول هذه يعني يتكلم ويقول قبل بطنة وكذا، هذه تدل على أمراض نفسية. يعني يشير دكتور توفيق، أنا البارحة لما نقلت حلم الشيخ الصابر،
ليش نقلته؟ يعني
أعطني مجال، لا أعطني مجال
في هذه مجال. تسيء للرمز.
لا لا ما أسأت للرمز.
لا تسيء للرمز.
ليش؟ أنا نقلت شيء قاله واحد من أتباعكم.
بيني وبينك الاحتجاج
واحد، عفواً واحد ما يخالف.
خلي كمل، خلي كمل،
مجال.
خلي كمل،
أعطني مجال،
خلي كمل.
أنا نقلت شيء قاله أتباعكم، وأنت واحد من الأتباع، وأنت قلت إذا واحد من أتباع أحمد إسماعيل ممكن تحتج بكلامه.
لا لم أقل.
إذن
لم أقول ولا.
إذن ماذا قلت؟
لم أقل هذا الكلام. أين قلت هذا الكلام؟ أنه إذا واحد من أتباع أحمد
من جماعة أحمد إسماعيل من كتبهم
الأستاذ بدر سألتني سؤال، فقلت لك أن العمدة علي في الاحتجاج هو الثقلين وما كتبه يماني آل محمد في موقعه
فقط، وما كتبه غير الآخرين.
لم أقول غير الآخرين.
قال لو
لا هذا صحيح.
هذا صحيح.
هذا إيش الصحيح؟
هو يعني هذا مكتوب في نفس أيضا.
وهذه بنود.
في الاتفاق
خارج البنود وخارج الاتفاق.
إيش اللي مكتوب؟
إنه الاحتجاج بالثقلين وما يعني.
وما هو في الموقع؟
لا ولم أقول. قلت إن آراء إن أي رأي يتبناه أي شخص. أنا
حتى لو في موقع أحمد إسماعيل.
أنا تكلمت أن العمدة عن علي.
أنت قلت إذا لم يدون هذا، هذا قلته شفهيا.
أين قلت؟
ما هو في موقع أحمد إسماعيل مما كتبه الأنصار حسب كلامكم، فممكن أن نحتج عليكم.
أنا
به.
لم أقول هذا الكلام.
ثم على كل حال، على كل حال قلت أو لم تقل، هذا ليس محل خلافنا الآن. عطني مجال، عطني مجال.
خلي كمل.
فبالنسبة إلى الصابر، أنا قلت نريد أدلة لا مثل دليل الصابر.
وهل أعطيناك دليل الصابر؟
عفوا، نعم هو قال جاء به دليلا، هو جاء به دليلا.
أنا في المناظرة هل أعطيتك دليل كهذا؟
أعطني مجال حبيبي.
لا ما قاطعتك أصلا. لا تنقض العقائد.
أنا ما قاطعتك. أنت ليش تقاطع؟
كمل بنعطيك مجال.
اصبر شوي. أنتوا تكلمتوا اثنيناكم ما قاطعتكم بحرف. أنا ما أقول جملة لأنت تقاطعني. ليش
أقرأ الأستاذي بس شيخنا العزيز، أقرأ بس ما ورد في الاتفاق نفسه. العمدة في الاحتجاج هو الكتاب والعترة وما ورد عنهما وما يسلم به الطرف الآخر. هذا النص الاتفاق.
نعم. بس وسألتني وأجبت.
نعم أنا يعني صار كلام هكذا. على كل حال هذا مو محل نزاعنا الآن.
نعم.
الكلام في أنه ماذا، أنا أقول إن قلت لكم لا يكون مثل هذا الاحتجاج، هذا احتجاج لا نقبله. أنت تقبله قول أنا أقبله، ما تقبل قول أنا ما أقبله.
لماذا قلت هذا الكلام؟
أنت ما تعطيني مجال الكلام، مش الفائدة يعني.
لأن
يعني إذا أنا أريد أتكلم من أقول كلمة
ممكن ترد، ممكن ترد يعني خلي يكمل ثم ترد. بس
ليش العجلة يعني؟ ليش أنا ساكت طول وقت كنت مع التجاوزات الكثيرة التي قلتموها؟ أنا ما تجاوزت عليك.
تفضل شيخنا.
هل أنا تجاوزت عليك الآن؟ تجاوزت على دكتور توفيق؟ بينما أنتم كم تجاوز؟ أمراض نفسية، وضع نفسي، يعود لي صوابه، يرتاح، رجل مسن، وغير اللي ما سجلته. فعلى كل حال، فبالنسبة إلى أنا، طبعا كل إنسان عنده منهجية في الحوار. أنا المهم لا أسيء إليك، وأنا ما شتمت أحمد إسماعيل بشتم. نعم قلت أنه لما صار الكلام في أنه لابد، أنا قلت لابد أن يعين، لأن كلامنا في الوصية اسمه أحمد، قلت له لابد أن يعين باسمه الذي هو معروف به، سواء كان اسم المعروف به أحمد إسماعيل قاطع، اسم أحمد إسماعيل قاطع هذا مسبة، احنا سمعت عن ناس من اهل البصره يقولون اسمه هكذا وهذا مشهور، هو اسمه قاطع مو اسمه مو مهم، هذا المهم انه انا غرضي انه يعين باسمه احمد اسماعيل حسين سلمان
صالح،
ايش صالح بعد
صالح
سلمان زين، فعلى كل حال يعين باسمه، اسم قاطع مو اسم قاطع، الدكتور توفيق لا تعال اثبت وكذا. انا الان قلت له انا لا استطيع ان اقول الان انت اسمك الثلاثي ما افصحت عنه ولا نعرف انت وين ساكن ولا كذا، انت تريد انا مني ان انا واحد قال لي هذا الكلام اسجل اسمه وتليفونه وجواله وعنوانه وا 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 وا، هذا كلام منطق هذا؟ على كل حال أنا ما تعرضت إلى رموزكم، أنا نقلت من الموقع الذي أقره أحمد إسماعيل، هذا موقع رسمي، فإقراره معناه أنه يقول به ويتبنى، ولذلك إذا في خطأ أنا أنسبه إلى أحمد إسماعيل لأن في موقعه. كذلك إذا أنا في موقعي، إذا أنا في موقعي أي شيء يكتب ينسب إلي الخطأ، ولا سيما ولا سيما إذا كان أنتم ترون أنه معصوم. أنا ربما أقول ما أعلم، نعم وضع هذا الشيء في موقعي ومع أنه مو مقبول مني وأنا ما انتبهت غفلت، لي عذر، لي نوع عذر، لكن أحمد إسماعيل أنتم تقولون معصوم ليس له عذر، إما يعلم به هذا ينافي العصمة لأنه خطأ وأقره، أو لا يعلم به وهذا أيضا ينافي العصمة. هذا كلامنا، أنت تعتبر هذا تجاوز؟ هذا ليس طيب. تجاوز، هذا نقاش وحوار، قول لي ما هو التجاوز الذي أنا تجاوزت به
طيب.
من غير النقولات عن الموقع وكتبكم، قل لي.
لحظة بس،
أنا بودي عفوا أستاذ جعفر أيضا يعني خلنا نحرر هالمسألة جاهزين
دكتور، بس
قبل لا أتكلم الدكتور، قبل لا أتكلم الدكتور أبدأ. طيب قبل لا أتكلم الدكتور أنا بودي على أساس ننتقل إلى الحوار نفسه يعني فلنحرر يعني طريقة لحل النزاع لحل هذا الإشكال، وهو أن إذا بدأ لك أو بدأ للشيخ بأن هناك يعني إساءة في موضع ما أوكي، فلتذكر هذا الموضوع في حيني، تقول هذا إساءة حتى يعني نناقش هذا في حيني.
نعم، وإذا يطرح أي إشكال الشيخ فهو يعني ملزوم أن يرد على جوابنا، لا أن نجيب عليه ويقول هذا ليس جوابنا وهذا ليس مهم.
لا لست ملزم.
إذا لماذا تطرح الشبهات؟
أنا ما أطرح شبهات، أنا أطرح حقائق.
أي الحقائق؟
شوف حتى أنت
هناك
شبهات. عفوا أنت الآن كل الحوار أنت لا تجيب، أنتم لا تجيبون أصلا، ما عندكم أي جواب وما عندكم أي إثبات. هذا شيء راجع لكم،
لا تحكموا به.
عفوا أنا الآن أنا لما أطرح شيء مثلا كمثال أنا أقول لك ليش ما أجيب الآن، مثلا أنا قلت إسماعيل قاطع، أنت بتجيب تقول لا هذه شبهة لازم نجاوبها وبتجاوبها وبيصير يخرج الكلام عن مساره، هذه مو أساس عقلي مجال أتكلم.
هو دوري أصلا، أنت الحين ما أخذ كلامي وما أعطيتني مجال.
تفضل.
مثل مثلا القضية المسورة والمهملة، أنت الذي طرحت هذه المشكلة وهذه الشبهة، لما بسطنا القول فيها في كل مرة تقول انظروا هذا خارج موضوعنا، تطرح شبهة ولا تريد أن
تناقش. أنتم ما جاوبتوها،
جاوبت؟ أنت لماذا يعني تطرح الشبهة؟
ما خالف أنا ما طرحت إشكال وتصف أنا كم إشكال أنا طرحت بعض الأشياء أنت جاوبت أنتوا جاوبتوا
كثير من طرحه
مثلا
خارج
أنا
الموضوع.
خلاص تركته
هو خارج الموضوع
ما أريد أدخل فيه صح خطأ مسألة ثانية لا نريد أن نخرج إلى مواضيع هامشية إذا الآن إحنا كل شيء القضية المسورة أنتوا أنا لما الآن أنا قلت وبينت للجماعة خلاص أنا فكرتي وصلت إلى الجماعة أن القضية المسورة إنما هي في القضية الحملية بس وهذه شرطية أنت رد أنتوا ما رديتوا أنتوا كل ردودكم في الحملية أنا خلاص أنا وصلت وصلت الفكرة أروح نجعل حواراتنا منطقية ونخرج عن الأساس ما يمكن هذا شنو فائدة الحوار إذن إذا ندخل في المنطق ومسائل المنطق والمسور ونظل حلقتين في القضية المسورة ويقول لا لازم تجاوب زين أنتم مو فاهمين أنتم مو متخصصين أنا أضيع وقتي ليش
انظروا إلى هذه الإساءات
أي إساءة أنت متخصص في المنطق
أنتم غير فاهمون وأنتم كذا وأنتم
طبعا
كذا.
أنت مو متخصص أنا غير فاهم في الرياضيات
ويقول
لو بكلمني لو بكلمني دكتور توفيق في الرياضيات أنا مو فاهم مو متخصص ما فهم يضيعني لو بكلمني في الفيزياء يضيعني أنا مو فاهم مو عيب ان انا مو فاهم في غير تخصصي انت متخصص في المنطق
انت الان في مناظرة
درست منطق
علمية. انت في مناظرة علمية تطرح ونطرح اما ان تقول انت غير فاهم وانت كذا وتستهين ويعني تقدم هذه اللغة يعني سلبية جدا في النقاش
حبيبي انا لما اشوف ان انت مو فاهم
يريد ان يناظر
وانت تريد ردود الانسان اللي مو فاهم أنا أعذرك ليش؟ لأن أنت مو دارس منطق ولا دكتور توفيق دارس منطق أنتوا أساسا ما تعتقدوا بالمنطق فليش إحنا ندخل في مسائل منطقية
أنت الذي تطرحها
أنتوا ما جاوبتوا خلاص جاوبت طيب نترك الحكم للجمهور طيب. بعد ليش لا نخليها هي الأساس ونترك القضية الأساسية موضوع الحوار وإلا كل إنسان يمكن يتهرب يمسك شيء يقول له أنت قلت كذا وخلاص ويصير يتفرع إلى شيء هامشي ويقول لازم تجاوب
طيب شيخ
أنا لأن ما أريد يضيع الوقت في الأمور الهامشية
طيب
فقط
بس
دكتور
يعني
الدكتور له
بعطيه الكلام بعطيه هذا المايك بس أقول يعني إحنا يعني فلنحرر هذا بأن في وقت الإساءة أساس يسمع الدكتور أيضا في وقت الإساءة تذكر الإساءة في حينها وأيضا يكون النقاش حول يعني الآن إحنا في حول الأدلة حول موضوع السفارة فليكون في هذا الموضوع يعني النقاش في هذا الموضوع لا خارج هذا الموضوع يتفضل الدكتور
ثم عفوا الآن بالنسبة إلى الأستاذ جعفر بيقول شرط بيضيف شرط هذا ما اتفقنا عليه إحنا قبل
ما هو في الشروط الشرط أني أقول عدم التجاوز
لا التجاوز
تجاوز انا قلت لك ما تجاوز
قلنا خلاص التجاوز انتهينا من الان
هذه المساله الثانيه
كل هذا وما تجاوز الشيخ
لا اقول الان
كل هذا شنو قلت لك جيب مثال
خلي الدكتور طيب. يتكلم تفضل دكتور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل محمد رحمة والمهدين سلم تسليما كثيرا أول شيء بالنسبة لمسألة التخصص شيخ علي المحسن لا أدري من أين أتيت بهذا المانع لا مانع أني متخصص بالرياضيات والفيزياء وأيضا متخصص في الدين أنت ربما لا تدري أن لدينا حوزة والحمد لله حوزة مهدوية وتدرس فيه يدرس فيها المنطق واللغة العربية ويدرس فيها أشياء كثيرة وأن هذا الذي يكلمك العبد الضعيف لدي كتاب لدي كتب دينية لدي مثلا كتاب أبطلت فيه آراء الفقهاء في التقليد فإذا كان لدى علمائك رد فليردوا كتاب باسمي منشور موجود واضح فمسألة الدين مسألة الدين أنا دارس في الدين أكثر منك يرحمك الله شيخ علي المحسن أنا أستاذ في الحوزة ولدي كتب دينية ولدي ردود وما رددت عليك به في المنطق هو بالمنطق وباللغة العربية ولم تحر جوابا، واضح؟ طيب الآن المسألة العلمية هذه كنت تطرحها يعني أول مرة، وغريب أنه الاسم كان عندك واسم المناظرين عندك وأنت قبلت بالمناظرة، فهذه الطريقة في الطعن ليست جيدة. وعلى أي حال أنا بالنسبة للإساءة أنت قلت أنا لم أسئلكم، أسئل لي كما تريد وقد فعلت، لا إشكال في هذا الأمر، ولكن لا تسئل للرموز، قلنا واضح؟ أنت أسأت لإمامي فلا هذا لا أسمح به، واضح يا شيخ علي المحسن؟ أما أن تسئلي فلا إشكال، رحمك الله. هذا الأمر قد انتهينا منه الآن. أما مسألة أذكر الأمثلة، فالأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة وليست من الموقع الرسمي وليست من كلام الإمام أحمد الحسن عليه السلام. هل المهزلة من كلام الإمام عليه السلام؟ علمه مهزلة. الوصية يعني متهالكة، هذا من كلام الإمام عليه السلام. هل دجال من كلام الإمام عليه السلام؟ هل اسمه قاطع من كلام الإمام عليه السلام؟ هذا ما هذا يعني؟ لا 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 أختصر شيخ علي المحسن، رجاء 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 رجاء، ليس هكذا الأمور تمشي يرحمكم الله. يعني لما يكون شيخ علي المحسن يتكلم، وتكلم تقريبا أكثر من 10 دقائق، كان يتكلم براحته ولا يسمح بالمقاطعة، أنا أتكلم يقول انتهى، ما الذي انتهى؟ كيف يعني انتهى؟ هناك إساءات كثيرة لا نسمح بها، إذا لا يريد أن يشتري لنفسه الإهانة فلا يعد لها، هذا هو انتهى. يطرح أمر ويقول ثقات قالوا لي هذا اسمه كلام علمي، ثقات يعني كلام علمي، وإلا فهذا كذب، علميا هذا كذب، ثقات يعني أنت توثقهم، تقول لي لا أعرفهم لا أعرف أسماءهم، كيف عرفت أنهم ثقات؟ ما هذا؟ هذا هو اسمه، يعني ما هذا؟ أنتم اسمحوا لي أن أسيء كما أريد؟ لا، كوني قال بأنه دجال 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 ويعيدها 60 مرة ويقول لا يوجد إساءة، ما هذا الكلام؟ إما تتبنى وتعال نفتح ملفات الدجالين ونرى من أين يأتي الدجال وما هي أوصافه على لسان الأئمة عليه السلام، وهي حقيقة تنطبق على من تقول أنت أم أنها تنطبق على رجل موجود ومعروف وله حمامة، ونتكلم بكل وضوح نفتح موضوع اسمه الدجالين يلا. أما كلام هكذا يقال كذا يقال كذا يقال كذا، ثم لما نطالب الشيخ بالأدلة ونحن في مناظرة علمية يقول هذا لا يهم، القضية هي في الحقيقة ماذا؟ شرطية. لما نبين له أنه إن كان يعلم شيء في المنطق فليدلنا على كيف أن يصورها ويحسرها، وهي مصدرة بمن؟ يعني ناظرة للأفراد، فلا يفتح شيء لا يجيبنا، يقول لا يهم، وطرح مسألة منطقية، مسألة في المنطق وفي اللغة العربية، ثم يقول لا يهم. عجيب، كيف لا يهم؟ طرح مسألة في الفقه أجبنا لا يهم، هذا لا يهم، كيف لا يهم؟ ما الذي يهم إذن؟ أن تقول مثلا لا يجيبون، نجيب، نحن نجيب وأنت تهرب، نحن نجيب وأنت تهرب، وتهرب للإساءة، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، ما هذا الكلام؟ نحن تكلمنا وقلنا بأنه هذه مناظرة علمية، لا لن ننتهي حتى نتفق على هذا الأمر.
اتفقنا يعني اتفقنا الآن اتفقنا
على شيخ علي المحسن يشتري لنفسه الإهانة،
اتفقنا على شيء،
واضح؟ إذا كان يريد أن يطرح أشياء علمية فليطرح أشياء علمية بما نلتزم به العقائد، نحن في مسائل عقائدية، واضح؟ هذه المسائل العقائدية كل منا يلتزم بما عنده من كتب عقائدية، كتبنا العقائدية موجودة بالموقع ومنشورة بالموقع باسم الإمام أحمد الحسن عليه السلام، فلينتقي ما يريد ويطرح ويتبنى الفكرة ونناقشها، واضح؟ هكذا تكون الأمور. الرؤية التي تطرق إليها أمس لا هي من كتب الإمام ولا حتى في الموقع الرسمي، فلا يأتي بها ويقول لا أنا أتيت بها كذا لتأتون بي، ما هذا الكلام؟
خلاص
طيب
نعم على ما اتفقنا عليه،
زين خلاص زين لحظة
طبعا قال
إذا ستتكلم
قال لحظة يتكلم. شنه يرد؟ إيش يرد يعني؟ كل كلام أقول يرد؟ هو الآن يتكلم بشيء ولابد أنه هو يرد. كل ما أقول أنتم الآن أنتم بدأت
هل الصوت موجود؟ نعم. عندنا مناظرة علمية، عندنا خلافات عقائدية، الطرح يكون علمي.
أنتم بدأت
واضحة الآن، واضحة الفكرة، واضحة أستاذ جعفر.
ومن يسأل الرمز
خلاص واضحة،
ومن يسأل الرمز يعني أنه يعلن الهزامة. فلنبقى في هذه الحدود ونبدأ على بركة الله، يعني لم نقل شيء غير يعني الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. بالاحترام يحترمنا نحترمه، من لا يحترم يشتري لنفسه الإهانة وانتهى. إذن معكم المايك لنرى هل سنبدأ إن شاء الله نقاشنا العلمي ويستفيد الناس ويروا يعني ما عندنا من أدل.
تلاحظون أنه عد من ضمن الإساءات إن أنني قلت الوصية متهالكة، هذه إساءة للرمز. ما رأيكم؟ هل هذه إساءة للرمز؟ أنني قلت قاطع، هذه إساءة للرمز. يحتاج يكون عندكم منهجية في الإساءات، مو تقول لي هذه إساءة بكيفك. أي إساءة؟ الآن لما أنا قلت قال شيخ الكوراني أنه دجال وقال فلان أنه كذا، إذن هذه إساءة. أنا
لم تكن مستعد لمناقشتها.
نعم.
لماذا تقول قال الشيخ الكوراني؟
ليش ما تعطيني مجال أتكلم؟ مو أنتوا الآن نص ساعة تتكلمون وأنا ساكت، ما تعرف تمسك لسانك؟ اسكت شوي. خلني أتكلم. من أتكلم طفرت علي. شوف أنتوا تريدوا تهربوا. خلاص المسألة واضحة. أنتم تريدون الهروب لأنكم في وضع لا تحسدون عليه. أنتم عجزتم.
من يريد الهروب؟
ما استطعتم أن تأتوا بأدلة. شوف لا أتكلم. أنا ساكت طول الوقت.
كما أعطينا الدكتور توفيق، تفضل الشيخ. بس
تريدون الهروب؟ قول إن نريد الهروب. كلامنا كله علم، كلامي علمي بالأدلة والوثائق والأوراق والكتب.
لم تأتي بأدلة.
أم رد. لا ما يعرف يسكت، ما يعرف يعني. فإذا تريدوا تهربوا قولوا نريد نهرب، تريدوا توقفوا المناظرة قولوا نريد نوقف. أما هذه الحيل والألاعيب هذه مكشوفة وواضحة، كلامنا واضح. أنتم إساءاتكم لا تعد وأنا ساكت.
طيب
عنها.
فلنبدأ شيخنا، عفوا، فلنبدأ كما قلت. إذا كانت هناك إساءة عدة إساءة قول هذه إساءة حتى تناقش في محلها.
نعم.
تفضلوا بعد الصلاة على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد.
وألا نحرر، لن ننتقل لفقرة إلا ونحرر الفقرة التي نحن عليها.
إحنا الآن ما حررناها في موضوع السفارة لسه، ما خلصنا.
أنتم الآن ذهبتم إلى موضوع الإمامة والحجة وكذا وتركتم السفارة.
أنت من طلب هذا الشيء؟
أنا طلبت.
تفضل.
الكلام الفاضي.
أستاذ جعفر.
أنا طلبت.
أريد أدلة.
ما عجزتم.
ما نريده في هذه الجلسة هو مناقشة أدلة السفارة. تفضل. سفارة أحمد إسماعيل. تفضل.
نواصل ما وقفنا عنه بالأمس. نعم.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. أولا، بالأمس كان حديثنا حول النص كعلامة فارقة يعرف من خلاله الحجة وتثبت حجيته به، والذي ذهب إليه الشيخ أن ادعاءات منصب الألوهية والنبوة والمهدوية كثيرة، ولكنه غفل عن أن المسألة لا تقع في هذه النقطة، بل الممتنع ادعاؤه ليس ادعاء المقام والمنصب، بل إن الممتنع هو ادعاء النص التشخيصي. وقلنا بأنه قد تكفل الله في القرآن وفيما روي عنهم عليهم السلام بحفظ النص الإلهي من أن يدعيه أهل الباطل، فأهل الباطل مصروفون عن ادعائه، فالأمر ممتنع كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولا يخفى أن تفسير آل محمد لهذه الآية هي لو تقول علينا في طلبه بيعة أمير المؤمنين عليه السلام. ومطلق التقول على الله موجود دائما ولم يحصل أن منعه الله، وليس ضروريا أن يهلك الله المتقولين مباشرة، بل إنه سبحانه أمهلهم حتى حين. وهذا يعرفه كل من تتبع الدعوات الظاهرة البطلان كدعوة مسيلمة، فأكيد ليس المراد في الآية مطلق التقول على الله، بل المراد التقول على الله بادعاء القول الإلهي الذي تقام به الحجة، وعندها يتحتم أن يتدخل الله ليدافع عن القول الإلهي الذي تقام به الحجة، وهو النص الإلهي الذي يوصله خليفة الله لتشخيص من بعده، والموصوف بأنه عاصم من الضلال، حيث إن عدم تدخله سبحانه مخالف للحكمة. كما أن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه إلا تبر الله عمره أو بتر الله عمره. فالمبطل مصروف عن ادعاء الوصية الإلهية الموصوفة بأنها تعصم من تمسك بها من الضلال، أو أن ادعاءه لها مقرون بهلاكه قبل أن يظهر هذا الادعاء للناس، حيث إن إمهاله مع ادعائه الوصية يترتب عليه إما جهل وإما عجز أو كذب من وعد المتمسكين به بعدم الضلال، وهذه أمور محالة بالنسبة للحق المطلق سبحانه. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال الصادق عليه السلام: بتر الله عمره. بل إن أمير المؤمنين عليه السلام في جوابه ليهودي سأله: كيف صرت الحجة؟ بما معنى سؤاله على الناس دون غيرك، فكان في جوابه عليه السلام: فضلا عن استحقاق ذلك بالوصية التي لا مخرج للعباد منها، بالوصية التي لا مخرج للعباد منها، والبيع المتقدمة في أعناقهم ممن تناوله. وبالطبع فلما كان الشيخ المحسن يظن بأن النص الذي يجب على الحجة أن يحتج به هو نص يخرجه للناس من جيبه وفيه توقيع من رسول الله، فإني أسألكم بالله: هل يعرف الشيخ تلك الورقة؟ وهل سوف يميزها؟ وهل اطلع على توقيع أو ختم رسول الله لكي يستبين من المدعي؟ هل من المعقول أن ننتظر عهد رسول الله بهذه الطريقة؟ وبأي دليل يثبت الشيخ لنا هذه الطريقة؟ بل إن الاحتجاج بما هو مثبت في كتبنا وواضح في كتبنا والكل يطلع عليه منذ 1000 سنة أحجى. فالله تعالى احتج على اليهود والنصارى بأن رسول الله يجدونه مذكورا في كتبهم، وذلك في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهل إن احتجاج الرسول صلى الله عليه وآله عليهم بأنه مذكور في كتبهم كان لغوا وعبثا منه وحاشاه، أم أنه قدم الدليل الذي لا يمكن أن يدعيه غير صاحبه؟ 2، أوردت للشيخ بالأمس رواية عن الإمام الباقر عليه السلام لأثبت له أن العهد علامة فارقة، فالإمام الباقر لم يطرح لا اسما رباعيا ولا تعريفات زائدة كشرط لاتباع داعي الحق، وتلك الرواية هي: إياك وشذاذ من آل محمد، فإن لآل محمد وعلي راية ولغيرهم رايات، فالزم الأرض ولا تتبع منهم رجلا أبدا حتى ترى رجلا من ولد الحسين معه عهد نبي الله ورايته وسلاحه. فقال الشيخ: إن الرجل المذكور هنا هو الإمام محمد بن الحسن العسكري عليه السلام. وبالطبع فكلام الشيخ غير صحيح، فتنقضه كثير من الروايات التي تأمرنا باتباع راية قبل الإمام المهدي. وأيضا الإمام الباقر في هذه الرواية نهى عن اتباع كل راية مطلقا، لا تتبع منهم رجلا أبدا أبدا. وذكر أن لآل محمد وعلي راية واحدة فقط، وبالتالي فبأي دليل وحجة سنتبع رايات قبل الظهور وليس معها عهد رسول الله كراية اليمان عليه السلام، والذي صدر الأمر باتباعه في قول الإمام الباقر: فإذا خرج اليماني فانهض إليه، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، ومن فعل ذلك فهو من أهل النار. فمن جهة يقال لا تتبع أحد إلا رجل معه عهد رسول الله، ومن جهة يقال اتبعوا اليماني، وآل محمد لا يتناقضون. ثم إن روايات آل محمد تشير إلى شخصية مهمة سيحصل الفرج على يدها، وهي قبل الإمام المهدي. فعن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: يا أبا محمد، ليس ترى أمة محمد فرجا أبدا ما دام لولد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهم، فإذا انقرض ملكهم أتاح الله لأمة محمد برجل منا أهل البيت يسير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا، والله إني لأعرفه باسمه واسم أبيه. هذا الذي يحصل على يديه الفرج. ماذا يقول الإمام الصادق؟ ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين، القائد العادل الحافظ لما استودع، يملأها عدلا وقسطا كما ملأه الفجار ظلما وجورا. وهذا الرجل يصف أمير المؤمنين اتباعه أنه نجا من كل الفتن المظلمة، فيقول: واعلموا أنكم
انتهى الوقت.
انتهى؟
نعم
دقائق. تفضل.
بس ملاحظة حبذا قبل ما ينتهي الوقت بدقيقة، يعني مثلا 5 دقائق، إذا مضت 4 دقائق تنبهنا في دقيقة
إن شاء الله.
إذا ممكن
إن شاء الله.
جزاكم الله،
الله سلام.
أبدأ؟
تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني الأستاذ جعفر يقول أنا ما أجاوب، فالآن أنا بأضطر بعض الأشياء اللي فاتت أجاوبها اضطرارا. يعني مثلا أنا قلت أمس أن ناصر اليماني بن محمد اليماني هذا يدعي أنه الإمام المهدي، الآن موجود في اليمن. هذا تحدى أحمد الحسن العراقي بالمباهلة، هذا موجود طبعا في موقعه، موجود. بالنسبة إلى دكتور توفيق يقول لا، علم الجهاد هذا واحد آخر. طبعا بحثت من هو علم الجهاد، ما وجدت في الانترنت واحد اسمه علم الجهاد، أصلا جوجل ما طلعت واحد اسمه علم الجهاد. ناصر اليماني طبعا ذكر هذه اللي قرأت البارحة وعدة بيانات، من ضمنها هذا البيان. أنا حبيت من الشيخ أحمد أنه يوزع على الإخوان، من ضمنه يقول من المهدي المنتظر. أنا أقرأ، لا تقول لي تجاوز على الرمز، أنا أقرأ أن هذا يدعي أنه اليماني، هكذا مكتوب. بعد أنا أنقل أقرأ يقول تجاوز على الرمز من المهدي المنتظر الحق. طبعا ما أعتقد بأن هذا ناصر اليماني هو مهدي، بس أنا أقول هذا بس لأنهم قالوا كذا ولا بد اجاوبهم حتى لا يقولون انا اهرب.
نحن اتفقنا انك
ليش ما تسكت؟ اسكت.
ما هذا الكلام؟
خلي كمل.
اسكت وتأدب.
خارج عن الموضوع و
اسكت وتأدب.
تكلم بأدب.
خارج. خلني أضيع مداخلتي.
اتفقنا على شيء والآن
خلني أضيع مداخلتي، وش يهمك أنت؟ هذا من صالح. خلني أضيع مداخلتي، ليش تقاطع دائما؟
تفضل.
ايش فيك أنت؟
إذا جاء
إلى متى يعني؟ إلى متى؟
إحنا متفقين على شيء، نحن متفقون الآن
على إيش؟
وصفحة جديدة
على إيش؟
ترد على الآن ما سيطرح.
أنا أريد أضيع مداخلتي، كيفي؟ أنتوا تضيعوا مداخلاتكم.
تفضل.
سبحان الله العظيم.
تفضل.
شوف دكتور أستاذ بدر.
تفضل.
أنا طبعا لابد أن يعاقب من يقاطع، بمجرد يقاطعني تحسب لي الوقت من جديد.
طيب المقاطعة ممنوعة
بشرط لا أقاطع.
أنا
سوف أتصرف بطريقتي يعني.
بدون أي شرط.
معلش. إذا جت
بدون أي شرط. إذا تقاطع يحسب الوقت من جديد.
إذا جاء وقتك يعني.
أنت جاوبني. بمجرد أتكلم أنت.
طيب. تفضل.
قال: من المهدي المنتظر الحق الإمام ناصر محمد اليماني إلى السيد أحمد الحسن رسول الشيطان الرجيم، فأنا المهدي المنتظر الحق. هو يقول، لأنه قال لا، علم الجهاد ليس أحمد الحسن، هنا يصرح أيضا الذي قلته البارحة أنه قال وإذا حضر أحمد الحسن العراقي للمباهلة في هذا الموقع أو في موقعي موقع الإمام ناصر اليماني، وبعد الحضور ونهاية المباهلة في خلال الثانية الأولى، إذا لم يتحول أحمد الحسن اليماني إلى خنزير فقد أصبح ناصر محمد اليماني هو الكذاب الأشر وليس المهدي المنتظر، إلى آخر كلامه. هذا هو يتحدى أحمد الحسن. نعم، موجود عند الإخوان هذا أولا، حتى لا يقول أنا ما جاوبت بس. الشيء الثاني يقول أنه يمتنع، طبعا قبل ما أبدأ في الرد، الجماعة كلامنا واتفاقنا في سفارة إثبات سفارة أحمد إسماعيل الآن، ويقول هذا خارج الموضوع، وهل النص والوصية وغير ذلك أليس هذا خارج السفارة؟ نريد إثبات خصوص السفارة. أنتم عجزتم ولم تستطيعوا الجواب، لم يستطيعوا أن يأتوا بدليل واحد على سفارة أحمد إسماعيل، لجأوا أن يغيروا الموضوع، يقولون أن أحمد إسماعيل وصي إمام، إذن قوله حجة، هو قال إنه سفير، إذن تثبت سفارته. شوفوا كيف اللف الطويلة التي أرادوا إثبات السفارة.
دقيقة على الخمس.
هل السفارة تثبت بهذا؟ طبعا لا. بالنسبة إلى نفس الكلام، نفس الكلام، يعني الجماعة تكلموا في الآن كل الأدلة التي جاء بها الأستاذ جعفر كلها روايات عامة، هو يطبقها على أحمد إسماعيل، من الذي يقول؟ هل في الرواية فيه دلالة على هذا؟ ثم أحد الروايات التي نقلها أنه ترى رجلا من الحسين وكذا، طبعا مع الأسف الشديد أن الأستاذ جعفر بترها
تمديدا.
نعم، بترها. الرواية كلها تتكلم عن الإمام المهدي محمد الحسن العسكري. طبعا ذيل الرواية يقول حتى ترى رجلا من ولد الحسين معه عهد نبي الله ورايته وسلاحه، أليس هذا هو الذي قاله؟ ثم يقول فإن عهد نبي الله صار عند علي بن الحسين ثم صار عند محمد بن علي ويفعل الله ما يشاء. طبعا قبلها كلها تتكلم، يقول ويجيء والله 310 رجلا فيهم 50 امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف، إلى أن يقول ثم يخرج من مكة هو ومن معه 310 يبايعونه بين الركن والمقام. من الذي يبايع بين الركن والمقام؟ الإمام المهدي سلام الله عليه، ومعه عهد نبي الله ورايته وسلاحه، وبعد ووزيره معه. طبعا هم يقولون وزيره أحمد إسماعيل، كيف إذن وزيره معه؟ ثم الآن ذيل الرواية بعدها تقول أن هذه واردة في أحمد إسماعيل. أنا أنصحك يا أستاذ جعفر أن تكون أمين في النقل، أو إذا بتنقل شيء أن تتحقق بنفسك، لا تلقن وتنقل بس، لأنه بعض الأحيان كثير من الأحيان هناك أشياء مبتورة في كتب القوم، مبتورة، لا تنخدعوا إذا شفتوا رواية، لابد تقرؤها بالكامل لأن هناك طامات محذوفة. ثم الآن طبعا لم يتكلم، لم يأتي بدليل عن السفارة، تكلم في الوصية، وحسب كلامه لا نخرج عن الموضوع، نحرر موضوع النزاع. موضوع النزاع هو السفارة، أنت إلى الآن لم تأتي، بدليل في السفارة وجئت بكلام في الوصية.
انتهى الوقت.
الدكتور يتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. أول شيء نبتدئ به إن شاء الله بعد الصلاة على محمد وآل محمد، هو يعني أريد أن أبين شيء، وأنه ليس لدينا عداء شخصي معك شيخ علي المحسن نهائيا، وليس لدينا مانع أن ندعو لك، فأنتم أكيد شيخ علي المحسن ومن معك أقرب لنا من كل فرق المسلمين الأخرى، ونحن ندعوكم قبل كل الناس لأنكم قومنا وأهلنا، فلماذا لا ندعو لك ولكل من يقول أنه يشايع أهل البيت؟ فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويحفظك شيخ علي المحسن، وأن يوفقكم ويوفق جميع لمعة الحق ونصرة الحق. الآن حتى ارجع إلى ما كنا فيه، هناك مثلا أنا أريد أن أذكر الشيخ، إذا كان هذا كتابه والذي يظهر لي هو أنه مسائل خلافية حار فيها أهل السنة للشيخ علي آل محسن، في الصفحة 227 يقول أنه قد ثبت اشتراط العصمة في الإمام، والعصمة أمر نفساني لا يعلمه الناس، فلا بد من نص العالم بخفايا النفوس وخبايا القلوب جل وعلا، إلى آخر كلامه، وهو يحتج على أهل السنة في أن الإمام لا بد أن يكون منصوص عليه، ولا بد أن وأن المعصوم لا يعرف، لأن العصمة ليست بشيء يعرفه شيخ علي المحسن أو يعرفه دكتور توفيق أو يعرفه الناس الجالسين، يعني العصمة شيء نفساني خفي، فلا بد أن يكون هناك نص، وهكذا هذا هو الطريق المقرر من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الطريق الذي هو قرره يعني العلامة الحلي وشيخ المفيد وشيخ الطوسي، ومقرر في عقائد الإمامية المظفر، ويدرس في الحوزات وعندها في كتب العقائد الشيعية. الآن نرجع إلى موضوعنا شيخ علي المحسن، نحن طرحنا ماذا؟ طرحنا دليل واضح، وهو ماذا؟ وهو أن النص التشخيصي الذي أنت تقول بأنه هو الدليل على العصمة، ويقول الجميع أنه هو الدليل على المعصوم، النص التشخيصي يا شيخ علي المحسن هذا لا يمكن أن يدعيه غير صاحبه. النص التشخيصي ما هو معناه أيها الناس؟ معناه أن هناك خليفة نبي أو إمام يقول إن فلانا معصوم واجب الطاعة، فإذا أتى فلا بد أن تطيعوه. هذا النص لما يكون تشخيصي أحمد علي، وهكذا كما سمعتم في الروايات عن آل محمد عليه السلام، هذا النص لا يمكن أن يحتج به أحد، سواء الناصر اليماني سواء من ادعى المهدوية. مسيلمة ادعى النبوة، متى ادعى النبوة؟ ادعى النبوة في زمن رسول الله، بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفى روحي له الفداء قبل مسيلمة، وبقي مسيلمة زمن بعده. لماذا لم يهلكه الله سبحانه وتعالى؟ لأن مسيلمة ادعى ادعاء سفيها كهؤلاء، لم يأتي بنص، لم يقل أنا وصى بي عيسى، أنا وصى بي موسى هنا، أنا وصى بي محمد هنا، واسمي كذا. هذا هو الذي نقوله، ونقول يعني حتى نبين الأمر إن شاء الله بوضوح، نقول أن مدعي المنصب الإلهي سفير إمام معصوم نبي، إما أن يكون مدعيا للنص التشخيصي وصية موصوفة بأن عاصم من الضلال لمن تمسك به، فهذا يكون محق، ولا يمكن أن يكون كاذب أو مبطل، لأن هذا النص لابد من حفظه ادعاء الكاذبين والمبطلين، وإلا فسيكون الله قد أمر الناس بالتمسك بما يمكن أن يضلهم، ورغم هذا قال عنه بأنه عاصم من الضلال أبدا. رسول الله نبيكم يقول أكتب لكم كتاب لا تضل بعده أبدا، يعني مستحيل، هذا كذب، مستحيل أن يصدر من الله. وإما أن يكون هذا المدعي مدعي لمنصب إلهي، ولكنه غير مدعي للنص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به، وهكذا مدعي يا شيخ علي المحسن، إما أن يكون ادعاؤه فيه شبهة على بعض المكلفين لجهلهم،
لبعض الأمور مثلا، هذا ربما يمضي الله سبحانه وتعالى فيه الآية ويهلكه رحمة بالعباد، وإن كان بعد دعائه بفترة من الزمن، رغم أنه لا حجة في الحقيقة ولا عذر لمن يتبعه، وإما أنه لا يحتمل أن يشتبه به أحد كناصر اليماني الموعود كذا، كفلان كالذي ادعى المهدوية هنا وهناك، هذا لا يشتبه فيه. لماذا؟ لا يأتي بنص التشخيص، ولم يأتي بعلم، ولم يأتي بأي حجة. الرجل سني يعني لا يؤمن حتى بالأئمة، فكيف تتبعونه؟ وإما أنه لا يحتمل فيه إلا إن كان طالبا يعني باطل، فيتبع شخصا هكذا بدون نص تشخيصي، ومع هذا تصدر منه سفاهات كثيرة كما هذا الشخص، ويجعل الله باطله واضحا وبينا للناس، وهذا لا داعي أن تطبق عليه الآية الكريمة التي أتينا بها وبينا أنها دليل، بل ربما أمهل فترة طويلة من الزمن، فهو يترك لمن يدور الباطل بسفاهة، لأن هذه دار امتحان ولتقريب وتوضيح الأمر نقول، نفرض أن هناك ثلاثة دوائر: بيضاء، رمادية، سوداء. دائرة البيضاء محمية أن يدخل لها كاذب، وبالتالي فكل من دخلها فهو مدعي صادق ويجب تصديقه الآية، ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، واجبة التطبيق في هذه الدائرة البيضاء. الرمادية غير محمية من أن يدخل لها الكاذب، الرمادية يعني غير محمية، فلا يصح الاعتماد على من كان فيها وتصديقه، ورغم هذا فيمكن أن تحمى بعض الأحيان من الكاذب بعد دخوله رحمة بالعباد، مع أنه لا عذر له لأنه جاء بدون نص تشخيصي. الثالثة سوداء غير محمية من أن يدخلها الكاذب، بل هي دائرة الكذابين وواضحة بأنها دائرة الكاذبين، فلا داعي لحمايتها أصلا من الكاذبين، لا قبل دخولهم ولا بعد دخولهم، فالآية ليست موضعها هذه الدائرة. الآن
ثواني
12 ثواني نقول بأن نفس التشخيص في المضح إن شاء الله، كلامه ليس في ادعاء المقام، بل كلامنا في ادعاء النص التشخيصي، هذا مبدنع. تفضل معكم.
تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لاحظتم إخواني أن الأستاذ جعفر ما جاوب على بترة للرواية، ما جاوبوا على مباهلة ناصر اليماني، ما جاوبوا على كلامي أن الروايات اللي ذكرها عامة، لذلك أنا عادي أسامحهم، ما يعني أعتب عليهم أقول ليش ما جاوبتوا، كيف ما يريد يجاوب، لكن أنا إذا شيء ما جاوبت لا يقيموا الدنيا ويقعدوها، وهذا طبعا ما ينبغي من الأستاذ جعفر. أما قوله النص التشخيصي لا يدعيه إلا صاحبه، طبعا هذا كلام يحتاج إلى دليل، لا يوجد دليل أن النص التشخيصي لما ينص مثلا الآن نص على أنه يأتي من بعده شخص اسمه أحمد، إن ما أحد يدعي إلا الصاحب، ما في دليل، جيب دليل. قلت أن قولهم إن النص التشخيصي لا يدعيه إلا صاحبه هذا لا دليل عليه، ولا توجد ولا رواية واحدة، هذا ادعاء كاذب لا دليل عليه، لا دليل نقلي حتى ولا دليل عقلي، بل الواقع يكذبه، لأنه كم إنسان يدعي، هناك من يدعي الآن، أشخاص كثير يدعون أنهم الإمام المهدي، اسمه محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله النفس الزكية الذي هو حسني ادعى أنه الإمام المهدي، وهذا نص تشخيصي، فإذا لا يدعيه إلا صاحبه غير صحيح، هذا أولا. ثانيا إحنا نجي إلى الكتاب كمال الدين، موجودة في رواية أن مضمون الرواية أن يوسف ابن عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن يوسف ابن يعقوب عليهما السلام حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم 80 رجلا، فقال جاي يوصيهم، هذه وصية، هنا وصية تشخيصية حسب ما يقولون، نص تشخيصي، إن هؤلاء القبط سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء العذاب، وإنما ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد لاو ابن يعقوب. من هو هذا الرجل؟ شوف هنا نص تشخيصي، اسمه موسى بن عمران عليه السلام، هذا الذي ينقذ بني إسرائيل. غلام، مو بس هذا، أولا اسمه اسم أبيه، ثانيا غلام طوال جعد، جعد الشعر، آدم يعني أسمر. فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمي ابنه عمران، ويسمي عمران ابنه موسى، فصار كم واحد موسى بن عمران؟ كثير. فذكر أبان بن عثمان عن أبي الحسين عن أبي بصير عن أبي جعفر أنه قال عليه السلام، أنه قال: ما خرج موسى حتى خرج قبله 50 كذابا من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران. إذن لا يدعيه إلا صاحبه. من وين جبت هذه القاعدة التي لا دليل عليها، بل الدليل على خلافها؟
دقيقة بقت.
ثم لما نأتي إلى هذه الرواية، طبعا أنه إلا بتر الله عمره، هذا ليس في يقول أنه ممكن ادعاء، ادعاء إيش؟ الادعاء الوصية لا يدعيها إلا صاحبها. أما شوفوا كيف الفهم، أما الألوهية لا يدعيها غير صاحبها، الألوهية التي هي أعظم، النبوة يدعيها غير صاحبها، الإمامة يدعيها غير صاحبها، الوصية لا. طبعا ليش؟ أشياء انتقائية، يريد هذه الوصية دعاها أحمد إسماعيل، إذن هو المراد بها. مع أن
تمديد شيخنا،
نعم، مع أن هذه لا يدعيها إلا صاحبها، إنما هو إيش؟ في الإمامة. قال: سمعت أبا، هذا موجود في كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن هذا الأمر، هذا الأمر يعني إيش؟ الإمامة، ما قال وصية في مورد معين، لا يدعيه غير صاحبه إلا بتر الله عمره، الإمامة. زين، الآن أنتم تقولون أن أحمد إسماعيل ادعى، أين هو؟ أين هو الآن؟ أنتم ما استطعتم أن تثبتوا أنه حي، يمكن يكون أحد مصادق هذه بتر الله عمره لأنه ادعى الإمام، أين هو؟ لا أثر له، فليبرز، فليظهر، فليفصح عن نفسه، يجاوب هذا اللي تحداه في المباهلة. لا جواب، لا جواب منه. فإذا ما الذي يثبت أنه حي؟ دكتور توفيق بالمناسبة قال الأصل أنه حي، يعني هو يشك، نفس دكتور توفيق يشك أنه حي، قال الأصل. كيف تثبت إمامه بأصل مع أنه أمور عقدية في العقائد؟ فطبعا الشيخ المفيد ذكر أن الإمامية ذكرت في مسألة الوصية أنه لابد يكون نص على عينه بالتوقيف، قال: واتفقت الإمامية على أن الإمامة لا تثبت مع عدم المعجز لصاحبها إلا بالنص على عينه والتوقيف.
انتهى الوقت. تفضل أستاذ جعفر.
على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. أعطينا الدليل عقلي تام، انظر شيخ علي المحسن، الدليل عقلي تام والدليل من القرآن والروايات، وبينا كيف أن الواقع أيضا دليل واحتج به الرضا. الآن أرجع إلى الدليل العقلي، ناقش مع الدليل العقلي التام. واضح؟ الدليل هو عقلي وتام، إذا ناقشه. لماذا؟ لأننا نقول بأن النص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم لمن تمسك به من الضلال لا يدعي غير صاحبه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه عقلا يعني أن ادعاء المبطل للنص محال، لو أمكن أن يدعيه مبطل. انظر للاستدلال ورد عليه نقطة النقطة. لو أمكن أن يدعيه مبطل لكان الله الذي وصفه بأنه عاصم من الضلال إما كاذب ولم يخبر عن الحقيقة، أو عاجز عن الوفاء بوعده، حيث أنه وعد أنه عاصم لا تضل بعده أبدا وأخلف وعده، أو أنه جاهل بالغيب ولا يعلم بأن هناك من يدعيه من المبطلين، ولهذا وصفه بأنه عاصم خطأ. هذا الوصف وصفه بأنه عاصم خطأ. واضح؟ الآن هذا هو الدليل العقلي التام. واضح؟ فادعاء غير صاحب الوصية، غير صاحب النص التشخيصي الذي قال الله ائتوني بصحيفة ودوات أو غير هذا اللفظ، أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا، أي كتاب إن تمسكتم به ماذا؟ يعصمكم من الضلال. فإذا جاء مبطل واتبعه الناس وقال أنا تمسكت، أنا هو ذلك المذكور في ذلك النص الذي وصفه رسول الله بأنه عاصم، وصدقه الناس واتبعوه، ماذا يعني هذا؟ يعني أنه مبطل واتبعه الناس على أساس الوصف من الله سبحانه وتعالى. هذا غير ممكن عقلا، لا يمكن. قرآنا بينا أنه لا يمكن، رواية بينا أنه لا يمكن، واقعا بينا أنه لا يمكن، واحتج بهذا الواقع رضا. مسألة المقامات الألوهية، الإمامة، النبوة، مقامات. واضح؟ هذا الأمر أنت لما تتكلم تقول هذا الأمر، هذا الأمر ما هو؟ أمر الله سبحانه وتعالى، أمر الأئمة عليهم السلام، أمر ماذا؟ خافة الله، أن هو الإمامة. هذه كلها ماذا؟ هذه كلها وجوب طاعة من الله سبحانه وتعالى للمعصوم الذي هو نص عليه. فلا خلاف في مسألة، فلا اختلاف في مسألة أن يكون نبيا أو أن يكون رسولا أو إماما. وصي، الوصية ليست فقط بالإمامة، الوصية هي في النبوة وفي الإمامة، الوصية هي في خلفاء الله. واضح شيخ علي المحسن؟ مسألة الرواية التي أتيت بها باختصار شديد، هذه الرواية التي أتيت بها والرواية التي قرأتها من قبل، وتوجد رواية أخرى مبينة أنه ماذا؟ أن هناك نص تشخيصي ذكر منهم طرفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو الصادق عليه السلام طرفا منه. أولا هذا طرف، فإن لا نسلم لك أن هذه كلها هي الوصية، أول شيء. وفي هذا الطرف أمور، ما هي؟ أنه من ولد هارون بن يعقوب، وأنا أطلب تمهيد إذا كان الوقت لا 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 يعني قريب أن ينتهي حتى أني الرد على هذه الشبهة. أول شيء، فالنص ماذا يقول؟ يقول في القائم من ولد لاوي بن يعقوب، وهو رجل أسمر طوال، ونعته لهم بنعته. هنا ليس حتى نص كلام يوسف عليه السلام، فتمسكوا بذلك. بأن الرواية التي أتيت بها ماذا فيها؟ ما خرج موسى حتى خرج قبله 50 كذابا من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران. فأول شيء، أول شيء، لم تقل الرواية أنهم ادعوا النص الشخيصي كأمثلتك التي أتيت بها أنه محمد بن عبد الله، لم يدعوا أنهم هم الموصى بهم من يوسف في ذلك النص التشخيصي. هذا إذا سلمنا بأن هذه الرواية فيها كل الوصية، والرواية واضحة بأنه ليست فيها كل الوصية، نعته لهم بنعته. واضح؟ فكل ذلك نص تشخيصي. جيد،
أنه من ولد لاوي. لم تقل الرواية أنه واحد من هؤلاء المدعين من ولد لاوي، ونحن نعرف أنه يعقوب له 12 ولدا أصباط، يوسف، يهوذا، لاوي، لم تقل الرواية، بل لم تقل الرواية حتى أنهم فعلا أسماؤهم موسى بن عمران، بل يدعي أنه موسى بن عمران. واضح؟ إذن والرواية أيضا لا تقول بأنهم ادعوا النص التشخيصي، وقالوا بأنه نحن الموصى بنا في ذلك النص الذي أمر يوسف أن نتمسك به كي لا نضل، إن هذا ممتنع. وأنا أعطيتك الآن ماذا؟ ردا على الشبهة، وأعطيتك دليل عقلي تام، فلنبقى أولا في الدليل العقلي تام، والمفروض أنه تناقش معي الدليل العقلي. أن يدعي مبطل للنص التشخيصي الذي وصفه نبيكم أيها الناس وهو على فراش الموت ويتوشع ويأمر الله أن يكتب الوصية ويريد أن تضل بعده أبدا، أي إلى يوم القيامة، هل يجوز أن يأتي شخص ويحوم حول هذا الكتاب؟ إذن أريد أن يجيب شيخ علي المحسن على استدلالي ويقول لا ممكن، وهذا لا يلزم منه جهل ولا يلزم منه عجز، ويبين الاستدلال. نحن نقول بأن هذا ممتنع لأنه يلزم منه نسبة الجهل أو الكذب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الدكتور توفيق هذا دليل عقلي تام، طبعا قوم لا يعتقدون بالمنطق لا بالأصول لا بالفلسفة لا باللغة لا بالرجال، كيف يكون دليل عقلي تام؟ ثم حتى الأدلة العقلية، أنا أجيب لك نص، أنا أجيب لك نص، أنتم تقولون إذا وجد النص بعد لا مجال للعقل، أنا جئت له برواية عن المعصوم، هو يردها بماذا؟ يقول لك دليل عقلي. طبعا هو دليل ليس عقليا، هو يزعم أنه عقلي، مع أنه في كتاب البينات إلى أحمد الحسن علاء السالم، بينات على حقية الوصي أحمد الحسن، لجنة علمية لأنصار الإمام المهدي اللي ألفته، لجنة علمية يقولون هذا بعد نحتاج به أو ما نحتاج؟
اطرح اللي عندك تفضل.
جيد. قال وإذا كانت فأن يكون الدليل هو المعتقد فلسفيا أو كلاميا أو عقليا حتى لا يضر، بل يمكن من غيره أيضا، فكله لا بأس به، ويبقى المهم أن لا يكون نصا لإمام من آل محمد. يقرعهم يقول هالشكل عندهم هم هكذا، يعني أن يكون فلسفي عقلي كذا يأخذوه، بس المهم أن ما يكون نص من آل محمد. يحدد الحق فيما فرض العقل وجوبه أو وجوبه، إلى أن يقول وإذا كانت أصول الدين تدلل بالعقول وبها يعرف الله ويوحد، هذا في العقيدة، كما سد بنظر الكثيرين المجتهدون الأصوليون مسد الإمام المعصوم في الفقه. إذن هل تشعرون بعد هذا بحاجة لآل محمد عليهم السلام ولمهديهم المظلوم المغيب؟ يعني يقول هؤلاء اكتفوا بالأصول وما أصول وتركوا كلام المعصوم. نفس الشيء الآن دكتور توفيق أأتي له برواية يقول لك أجيب الدليل العقلي، ثم يقدح في الرواية. إذن أنتم تدعون منهج لا تتبعونه، ثم نحن اتفقنا على أنه الكتاب والسنة وكلام أهل البيت، لما نأتي لكم برواية من أهل البيت تردوها بدليل عقلي بزعمكم، ثم نفس الدليل العقلي، الدليل العقلي الذي ذكره في النص التشخيصي يقول أنه الله ما حمى هذا النص. كيف ما حمى؟ كل إنسان يدعي، جي شخص ادعى باطلا، معناه أن الله ما حمى النص بأي منطق، فيكون إما عاجز أو كاذب أو جاهل بالغيب. أي منطق هذا؟ وإلا الآن كما قلنا جاء هؤلاء وادعوا أنهم أن الذي ورد اسمه في الوصية التي أوصى بها يوسف عليه السلام هو موسى بن عمران، هم قالوا أنا موسى بن عمران. نفس الشيء الآن أحمد إسماعيل قال أنا الذي في هذه، هل معنى أن الله ما حمل وصية؟
دقيقة عن الخمس.
نعم، فإذا طبعا المهزلة، وإن كان ربما يزعل دكتور توفيق بس ما يخالف يمشيه إن شاء الله، المهزلة قال هذه مي وصية ولا نسلم أنها نص تشخيصي. النص التشخيصي حسب مزاجه، هذا الآن شخص موسى بن عمران ثم يقول لا الذين ادعوا ليسوا من ولد لاوي، وهل أحمد إسماعيل من ولد الإمام المهدي؟ الإمام المهدي قال أحمد إسماعيل ولدي، لو هو ادعى مجرد دعاوى. أولئك أيضا ادعوا قالوا إن إحنا من ولد لاوي، دعاءات سهلة لكن إقامة الدليل هو الصعب، وهذا هو مشكلة القوم إن ما عندهم أدلة.
التمديد شيء؟
لا،
انتهى الوقت. تفضل أستاذ جعفر.
تفضل دكتور.
صلى على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. شيخ علي المحسن، أول شيء أنا لم أقدح في الرواية، بل بينت بأن الرواية التي أتيت بها لا تقول، لا تفي بالمطلب الذي أنت تريد أن تبينه، وهو أن هناك شخص ادعى وصية يوسف بموسى، لأنني أتيت برواية أهل البيت تبين أن في وصية يوسف، انتبه معي شيخ علي الماس، تبين في وصية يوسف بأن موسى بن عمران بن لاوي. الرواية التي أتيت بها فيها أنت لا تبين بن لاوي نهائيا، أصمر طويل جعد ونعته لهم بنعته. فالرواية التي أتيت بها أخي شيخ علي المحسن لا يوجد فيها أن واحدا من هؤلاء الكذابين ادعى وصية يوسف، في 50 كذابا ادعى موسى بن عمران. واضح؟ نحن نتكلم عن نص التشخيص من يوسف بموسى، النص التشخيص الذي قال فيه أنه موسى بن عمران ابن لاوي ابن يعقوب أسمر أجعد والنعت، نريد الوصية، الوصية التي برسول من رسول الله بأحمد موجودة، 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديين، فأنت يا علي أول 12 إماما، ثم بعده ماذا؟ الحسن والحسين وهكذا، ثم يصل ثم يكون من بعده 12 مهديا، فإذا حضرت الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين، له 3 أسامي، اسم كاسمي واسم أبي، وهو عبد الله وأحمد والمهدي. هذه الوصية التشخيصية لم يدعيها بدن أحد ولا يمكن أن يدعي أحد. الآن شيخ علي المحسن أنت تقول مسألة الدليل العقلي، الدليل العقلي أنتم عندكم شيخ علي المحسن تثبت العقائد بأحد أمور 3، دليل عقلي تام، روايات متواترة، دليل قرآني محكم. أتيناك بدليل عقلي تام، واضح، مستند إلى القرآن والروايات وأيضا الواقع. الآن المفروض أنك تناقشني، فأنت ملزم أن تناقشني. الآن هل يجوز أن يدعي المبطل
النص الذي وصفه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله بأنه كتاب عاصم هو قال أحمد هكذا قال أحمد، أي أن الله يرى بأن هذا كافي ولن يحوم حوله أحد ولم يدعيه أحد، واضح؟ وإذا ادعاه مبطل يعني أنك تجوز على الله الجهل أو الكذب أو العجز. رد على هذه الكلمات الثلاث، قل لا ممكن أن يدعي، هكذا يكون الاستدلال شيخ علي المحسن. تقول ممكن أن يدعي شخص نص وصف بأنه عاصم ولكن بعد ذلك مثلا يهلكه الله، نقول لك غير ممكن. لماذا؟ لأن هذا يعني إمهال المدعي بالباطل ولو لفترة، وهذا يعني ماذا؟ إما نسبة الكذب لله سبحانه وتعالى أنه قال عاصم لا تضل بعده أبدا، فما هي فائدة إذن النص؟ أو جهل لأن هناك شخص سيدعي ويتبعه الناس ثم بعد ذلك يهلك وسيقول لك الناس لا هناك أنبياء قتلهم أقوامهم فلا دليل في هلاك هذا الشخص، هو كان محق مثلا، لذلك نقول لك غير ممكن. أو أنه عجز، يعني ماذا؟ عجز الله سبحانه وتعالى أن يهلك هذا الذي نوى أن يدعي. الله سبحانه وتعالى قادر، حكيم مطلق، لا يكذب، صادق، لماذا لن يهلك هذا الذي يريد أن يدعي شيء هو سبحانه وتعالى وصفه بأنه عاصم من الضلال؟ أتيناك أيضا بآية محكمة وتفسيرها من آل محمد عليه السلام. الآن لابد أن تناقشني شيخ علي المحسن وتبين، أنت تقول هذا ليس دليل عقلي، بين للناس أنه ليس تاما، نحن نقول أنه تام والحمد لله رب العالمين. تفضل. إذن الآن يعني وجه سؤالي الأول وأرجو أن يدونه شيخ علي المحسن، هل يجوز أن يحوم حول نص تشخيصي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عاصم لمن تمسك به من الضلال أن يدعيه مبطل؟ هذا سؤالي.
انتهى الوقت طبعا.
هذا سؤالي.
تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الدكتور توفيق، نحن نتكلم في واد وهو يتكلم في واد ثاني. نص تشخيصي عاصم لمن تمسك به من الضلال، هكذا يعني الله سبحانه وتعالى قال القرآن من تمسك به لا يضل، فإذا واحد ما تمسك به وما ضل إذن الله جاهل كذاب أو كذاب أو مثلا غافل مثلا، أين هذا من الذي نحن فيه؟ هل نحن نتكلم في نص يعصم الإنسان من الضلال وشخص ما تمسك به وما ضل؟ أين أنت؟ أين تتكلم في واد ونحن نتكلم في واد ثاني يا دكتور توفيق؟ ثم يقول هذا دليل تام قرآني إلى آخره. الآن لما نحن نتكلم في ادعاء مقام لا في نص يعصم من الضلال، نتكلم في مقام الألوهية، مقام النبوة، مقام السفارة، مقام الوصاية، ألا يمكن أن يدعيها شخص؟ يعني أنا أتعجب كيف إنسان يقول لا ما يمكن، لا يدعي إلا صاحبه، كيف ونحن نرى بالوجدان أنه يدعي دعوه كثير؟ فإذا نحن لا نتكلم في نص يعصم من الضلال. وأطال الكلام الدكتور توفيق بلا طائل. ثم الإمام لماذا وصف هؤلاء بأنهم كذابين؟ في الرواية قال ما خرج موسى حتى خرج قبله 50 كذابا من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران. نعم هو صحيح موسى بن عمران، كل واحد هو موسى بن... ما كذب أنه موسى، لكن كذب في أنه هو المعني في الوصية. هنا أيضا كلامنا نفس الشيء، أحمد إسماعيل يقول أنا، فهذا هو محل الكلام، هذا لا يمكن أن يدعي، هؤلاء ادعوا والإمام وصفهم بأنهم كذابين. لا كما قال الدكتور توفيق إنهم لا ما ادعوا أنهم من أبناء لاوي، إذن إيش ليش صاروا كذابين؟ ادعوا أنهم هذا الذي بشر به ويوسف وأوصى به وأوصى الناس أن تتبعه، نفس الكلام. ثم يعني الآن كما تلاحظون الجماعة ما جاءوا بأي دليل على السفارة، هربوا من مسألة السفارة وهم معذورين لأن ما عندهم دليل. من وين يجيبوا يعني؟ من السماء، من الأرض، شو يسوون بعد؟ هم لهم حق. بالمناسبة كانوا في الجولات السابقة يقولون شنو الدليل على انقطاع السفارة؟ ما في دليل. في كتاب الجواب المنير عبر الأثير الجزء الأول أجوبة السيد أحمد الحسن عليه السلام، جواب السؤال 15 صفحة 22 قال: أما بالنسبة للإمام المهدي فقد أرسل سفراءه الأربعة في غيبته الصغرى التي استمرت ما يقارب 70 عاما، ثم انقطعت السفارة والإرسال من الإمام المهدي عليه السلام، انقطعت. وأيضا يقول لا يدل انقطاعها فترة من الزمن يعني أكثر من 1000 سنة، لا يدل انقطاعها إلى الأبد، ما في دليل على ذلك. ما يخالف، ما في دليل، جيب الدليل أنك سفير. لا دليل. لا نزال نطالب الإخوة بأنهم يأتوا بدليل اثبتوا سفارة أحمد إسماعيل، لا يوجد. هذا بعد نص كلام أحمد الحسن، هو بنفسه وهم يصرون في المرات السابقة أنه تمديد، نعم، أنهم ماذا؟ أنهم لا، السفارة ما انقطعت. فيظهر أنهم لم يطلعوا على كلام إمامهم. طبعا بالمناسبة بعض الأشياء يعني ربما الإنسان يغفل، يعني فتوى قد مثلا يقولها، ينقل فتوى، يغفل عن فتوى، هذه مسائل الفتاوى والنقولات يصير فيها لبس وخطأ. فمثلا أحمد إسماعيل عند اشتباه، وما أدري هم يوافقون في نقل كلام على مسألة الفتاوى، لمسألة الفتاوى هذه كثير الخطأ فيها. مثلا في الموقع في الخطاب، في خطاب صوتي منسوب له معنون بقصة اللقاء بالإمام المهدي، ماذا قال؟ قال: وهذا ما يفتي به، يفتي فتوى، نتكلم في فتوى علماء الشيعة اليوم. ما هو الذي يفتي به علماء الشيعة؟ أنه لا نهاية للغيبة الكبرى. في أحد من علماء الشيعة قال لا نهاية للغيبة الكبرى؟ ولا أحد يراه أبدا، وهم بالحقيقة لا يريدون ظهوره ثم قيام. هل هناك عالم من علماء الشيعة أفتى أنه لا نهاية للغيبة الكبرى ولا أحد يراه أبدا؟ نريد إثبات أن هذا، طبعا أنا أحمل على أنه خطأ يعني اشتباه منه. فبعض الأحيان تصير اشتباهات في نقول الفتاوى، حتى أحمد إسماعيل أخطأ.
انتهى الوقت.
نريد كلام في السفارة لا يكون هنا وهناك.
لحظة استرجع.
تفضل. تفضل دكتور.
علماء الشيعة بعدم نهاية الغيبة الكبرى أبدا، لأنهم ماذا؟ لأنهم يفتون بانقطاع السفارة إلى القيام، مع أنه معلوم بأنه قبل القيام المقدس هناك سفير وهو اليماني، وهناك الولي المولى الذي يلي أمره، وهناك وهناك وهناك. هذا ما يفتي به العلماء، يعني متضمنا واضح على أساس رواية ضعيفة السند مجردة يرحمك الله. أما مسألة قول الإمام عليه السلام انقطاع السفرة والإرسال، فأنت مشتبه وأنت أخطأت شيخ، وأنا أتعجب حقيقة. يعني هل تفهم الكلام؟ انقطاع السفرة والإرسال، فترة والإرسال، نسيت العطف. المهم يعني أن يعلن السفير في فترة من الفترات أنه سفير من الإمام المهدي. الآن نرجع إلى الشبهة الأخرى والتي هي وضحتها وبينت لك أن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرت ماذا؟ أعيد على مسامع الشيخ علي المحسن وعلى مسامع الناس الذين يسمعون الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما حضرت يوسف عليه السلام الوفاة جمع شيعته وأهل بيته فحمد الله وأثنى عليه، ثم حدثهم بشدة تنالهم يقتل فيها الرجال وتشق بطون الحبالة. يعني هنا أمير المؤمنين ورسول الله لا ينقل كلام حرفي، نحن نتكلم عن أملى رسول الله على علي فقال اكتب نص 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 يقتل فيها الرجال وتشق بطون الحبالة حتى يظهر الله الحق في القائم من ولد لاوي بن يعقوب. هذا ليس كله، هذا ليس نصا، وهو رجل أصمر طوال ونعته لهم بنعته، أي النعت عزيزي الغالي، فتمسكوا بذلك. ما ذلك؟ تمسكوا بكل الوصية، النص التشخيصي. وعندك رواية أخرى تبين لك، أنت ربما غير مطلع على روايات شيخ علي المحسن، فانظر مثلا هذه الرواية التي أخرجها الشيخ الصدوق أيضا في كمال الدين وإتمام النعمة، التي فيها الفقيه الذي سيبين للناس من هو موسى. يقول: فقال له الفقيه: ما اسمه؟ قال: موسى. قال: ابن من؟ قال: ابن عمران. قال: ابن من؟ قال: ابن قائد ناوي بن يعقوب. قال: بماذا جئت؟ قال: جئت بالرسالة من عند الله عز وجل، إلى آخر الرواية. واضح؟ نحن ذكرنا لك أن في النص التشخيصي أصلا هناك أشياء كثيرة، نعته رآه طوال جعاد إلى غير ذلك. ثم قال له: ابن من؟ ابن عمران. قال له: ابن من؟ يعني لم يكتفي فقط بابن عمران، النص التشخيصي عنده. واضح؟ هنا نفس الشيء، نص وهو كاف. الآن لم تجبني يا شيخ، نسألتك أسئلة ولم تجبني. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال، هذا ثابت عند السنة والشيعة، رزية الخميس التي يذكرها ابن عباس في صحاح السنة يوم الخميس وما يوم الخميس، يقول: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ائتوني بالكتف والدوات أو اللوح والدوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. عند الشيعة يقول سلمان: سمعت عليا عليه السلام بعدما قال ذلك الرجل ما قال وغضب رسول الله ودفع الكتف: ألا نسأل رسول الله عن الذي كان أراد أن يكتبه في الكتف مما لو كتبه لم يضل أحد ولم يختلف اثنان. أيضا في احتجاج الإمام علي على الطلحة قال له: ألست قد شهدت رسول الله حين دعا بالكتف ليكتب فيها ماذا؟ ما لا تضل الأمة ولا تختلف أيها الناس أبدا. أيضا علي عليه السلام قال لطلحة حين دعانا بالكتف ليكتب فيها ما لا تضل الأمة بعده ولا تختلف، فقال صاحبه كما قال. أي أنه نتكلم عن الوصية، الشيخ عما يتكلم؟ نتكلم عن الوصية التي يحتج بها الإمام عليه السلام، النص التشخيصي الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه لا تضل بعده أبدا. إذن لا مجال الآن لأن تسألني أي نص، نتكلم عن هذا النص. توجد رواية واحدة يتيمة نقلها الشيخ الطوسي مصداق للجب، والذي اسمه لا تضل بعده أبدا، هل يجوز أن يدعيها مبطن؟ هل يجوز أن يأتي شخص ويدعي ويقول
تمديد؟
قول أنا
الخامسة هنا الآن، الخامسة عند الشيخ الآن حاليا هي الخامسة، يعني بعد هذه تبقى ثلاث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مع الأسف الشديد أن الدكتور توفيق حاول أن يدفع الرواية بل دفعها بلا حجة وبلا برهان، وكلامه مخالف للعقل والقرآن والنقل والتاريخ في أن الادعاءات هذه سهلة، وجاء برواية، الرواية التي جاء بها هي عليه لا له، قال اسمك ماذا؟ قال اسمي موسى بن موسى. ابن من؟ قال ابن عمران. ابن من؟ ابن فلان. فهذا اكتشفه. إذن هؤلاء يدعون أنهم موسى، أنه هذا يدعي أنه موسى بن عمران النبي الذي أوصى به موسى يوسف عليه السلام، وهذا له لا عليه، لكن مع الأسف الشديد أنه يقرأ الرواية ولا يفهمها. ولا نزال نريد دليل منهم على سفارة أحمد إسماعيل الآن خمس، ها هذه الخامسة، يعني الآن هذه المداخلة 21، المداخلة 21، نعم 29 مداخلة، هاتوا بدليل، ما جاءوا. زين إمامكم يقول انقطعت السفارة، وليش أستاذ جعفر ما جاوب؟ ما يخالف إذا هو ما يجاوب، ما في مانع، بس أنا إذا بعض الأمور التي هي خارجة للموضوع ما أجاوبها يريد أن يقيم الدنيا ولا يقعدها. الأمور التي هي في صلب الموضوع ما يجاوبوها. زين كلام إمامكم جاوبوا. لا، الآن الدكتور توفيق، أنا أشهد أن دكتور توفيق شاطر. كيف؟ يعني يحاول أنه يشوف قشة يتمسك بها، لا من شطارته أنه هذه القشة يسبح بها سباحة ممتازة، لكن أين تأخذه؟ تأخذه على غير الجادة. قلنا لكم هذا كلام إمامكم، انقطعت السفارة، ما الدليل على سفارته؟ لا دليل، لا دليل. رحت للوصية، الوصية تكلمنا فيها إحنا، وإذا تريدوا نتكلم في الوصية نتكلم، وأنا قلت كثير من الأمور في الجولة الأولى، والآن يريدوا يرجعوا للوصية ولا يدعيها إلا صاحبها. بينا أن هذه إلا بتر الله عمره، إلا الأمر، طبعا من ادعى هذا الأمر؟ أحمد إسماعيل ادعى. قلنا لكم اثبتوا إمامته، لماذا لا تجيبون؟ لماذا تخرجون من صلب الموضوع إلى أمور أخرى وبعد ذلك يقولون أنا لا أجيب؟ الآن أنتم تلاحظون من الذي لا يجيب في الأمور التي نتكلم فيها؟ أستاذ بدر، احنا نتكلم في أي موضوع؟ في السفارة. هل تكلموا في السفارة؟ لعله ما ذكروا كلمة سفارة. الآن في هذه الجولة كلمة سفارة ما ذكروها، ما جاءوا بأي دليل. كلام إمامهم الذي يناقض ما قالوه ما علقوا عليه ومروا عليه مرور الكرام. بالنسبة إلى هذه الفتوى التي قلتها ما أجاب عليه الدكتور،
دقيقة للخمس،
ما أجاب عليه الدكتور بشيء. على كل حال لا أزال أطالبهم بالإثبات، وأنا مثل ما يقول عراقي مكلب بهالمسألة، نريد الناس يستفيدوا. يا جماعة هاتوا دليل على السفارة، أو قولوا للناس نحن عجزنا، ليس عندنا دليل، ما نستطيع مثلا ننتقل إلى المحور الآخر، حتى الناس تفهم. أما هنا من هنا وهناك تخرجون إلى مواضيع أخرى والموضوع الأساس لا تتكلمون فيه، هذا شيء لا يرضاه من يسمع هذه المحاورة. لذلك أنا أطالب بأدلة في السفارة.
تفضل أستاذ جعفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. الرواية التي طرحت إلى الشيخ هي عن سيد العابدين علي بن الحسين عن أبي سيد الشهداء الحسين إلى أن يصل عن رسول الله، عن هذا الفقيه الذي تعرف على نبوة النبي موسى عليه السلام. يقول: فبينما هم كذلك إذ طلع موسى عليه السلام راكبا حمارا، فأراد الفقيه أن يعرف الشيعة ما يستبصرون به فيه. وطبعا تقرير رسول الله لهذه الرواية وذكره لها هو تقرير إلى صحة ما ورد وإلى صحة كيفية التعرف. فأراد الفقيه أن يعرف الشيعة ما يستبصرون به فيه، وجاء موسى حتى وقف عليهم فسلم عليهم، فقال له الفقيه، انظروا كيف تعرف عليه النبي موسى أو الفقيه، قال: ما اسمك؟ قال: موسى. قال: ابن من؟ قال: ابن عمران. لم يكتفي، قال: ابن من؟ قال: ابن قاهت باللاوي بن يعقوب. ذكر له الاسم، فانطبق الاسم الذي ذكره النبي يوسف أنه من ولد قاهت باللاوي. قال: بماذا جئت؟ قال: جئت بالرسالة من عند الله عز وجل. انتهى الموضوع. فقام إليه فقبل يده. يعني الآن أنت الذي عليك أن تثبت ما هو المائز بين أولئك وهذا. لماذا رسول الله قبلها هنا وقررها، ولماذا هناك مدعون كذابون؟ إذن المسألة في النص التشخيصي. ما أود أيضا أن أشير له وهو مهم، الشيخ جاءنا وقال هذه رواية، وفي الواقع هو لم يأتي برواية واحدة بل جاء بروايتين، وخلط الروايتين وأظهر صورة أن هناك ادعاء للنص التشخيصي. كيف؟ الرواية الأولى عن أبي عبد الله قال: إن يوسف بن يعقوب صلوات الله عليهما حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم 80 رجلا، فقال: إن هؤلاء القبط سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء العذاب، وإنما ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد لاوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران، برجل من ولد لاوي بن يعقوب. هذا رقم واحد. اثنين: اسمه موسى بن عمران. ثلاثة: غلام طوال جعد آدم. فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمي ابنه عمران ويسمي عمران ابنه موسى. هذه الرواية انتهت، انتهت في نقل الشيخ صدوق، وإلا هي فيها ذكر إلى قصة النبي موسى وكيف ذهب واستسقى وكيف تزوج وكيف قتل ذلك، كل هذا موجود في هذه الرواية. إذن الآن نحن أمام رواية ثانية وهي عن الإمام الباقر. يعني هذه الرواية الأولى يرويها الإمام الصادق، الرواية الآن اللي ذكرها الآن الصدوق هي رواية صدرت قبل الإمام الصادق. ما هي هذه الرواية؟ ذكر أبان بن عثمان عن أبي الحسين عن أبي بصير عن أبي جعفر أنه قال: ما خرج موسى حتى خرج قبله 50 كذابا من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران. الآن عندنا روايات تقول سيدعي قبل الإمام المهدي 70 أنهم هم المهدي. إذن ما معنى لا يدعي هذا الأمر غير صاحبه إلا بتر الله عمره؟ ماذا تفهم من هذه الجملة؟ ماذا تفهم من لو تقول علينا بعض الأقاويل في علي بن أبي طالب كما يفسرها آل محمد لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين؟ أي هناك حركة مضادة من الله سبحانه وتعالى لمن يدعي النص التشخيصي. هذا بالنسبة إلى الرواية التي طرحها. أيضا يعني الرواية هذه ما فيها ادعاء نص تشخيصي، ادعوا 50 أنهم موسى بن عمران، ادعوا 70 أنهم المهدي. نحن لا نتفق أو لا نختلف مع الشيخ في مسألة أن المقام والمنصب يدعى، نحن نقول أن المنصب يدعى، لكن النص التشخيصي هو الذي لا يدعى. فعلى الشيخ أن يثبت عكس هذا الكلام، يثبت أن هناك من ادعى النص التشخيصي. هذه الرواية التي ذكرها لا يوجد فيها نص ولا ظهور على أن المدعى هو النص التشخيصي، وإلا كيف يقرر رسول الله معرفة هذا الرجل الفقيه النبي موسى بهذه الطريقة؟
انتهى الوقت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أجبت وكررت وبينت، ولكن القوم يعيدون نفس الكلام كأنما هم محفظين. نص تشخيصي الآن قلت، لماذا لم تجيبوا على مسألة لماذا وصفهم بأنهم كذابين؟ هذه ما أجبت عليها، وهذه مهمة في الرواية، هذه أهم شيء في الرواية. لماذا لم تجيبوا؟ وصفهم بأن كذابين، مع أن كل واحد، الأب يسمي واحد، يسمي ابن يسمي عمران، وعمران يسميه موسى. ذاك لما يقول أنا موسى بن عمران صادق في اسمه، لكن مو صادق في هذه، ما أجابوا عليه ولا حاموا حولها. ثم كما تلاحظون ما أجابوا على مسألة السفارة أصلا، وهذا موضوع كلامنا. وأما مسألة لو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا بالنسبة إلى النبي، النبي صلى الله عليه وآله ممنوع أن يبلغ عن الله، لأنه الله نصبه والله جعله وأجرى المعجزة على يده، فهو حجة الله. لم يأذن الله له أن يقول شيئا خلاف ما أمره الله به. وأين هذا من شخص عامي جاهل يدعي أنه إمام، يدعي أنه الإمام المهدي، يدعي أنه سفير، يدعي أنه نبي، يدعي أنه الله؟ شوفوا اليوتيوب، في يمكن 4 من مصر يدعون أنهم المهدي، العراق كم واحد يدعي أنه المهدي، اليمن، في بنغالي موجود بنغالي يقول أنا الإمام المهدي، حتى واحد يقول ذاك يقول تعرف عربي؟ قال لي أعرف. شنو؟ قرأ الفاتحة. قال لا، هذه كلنا نعرفها، بنغالي يدعي أنه الإمام المهدي. فإذا هذه مسألة واضحة، يعني تجادلون في الواضحات أن هذه المقامات تدعى، وهذا مقام ادعاه صاحبكم، نريد إثبات، ما تحتاج إلى بعد أمور. ثم الآن لما يأتي وينص يقولون الوصية، لابد دائما دائما في الوصية لما يوصى إلى شخص يوصى إليه بما يعينه. كل الناس في الروايات، في الروايات تبين أنه كل الناس تعرف أن هذا هو الوصي. هل أنتم سمعتم قبل هذه الدعوة أن وصي الإمام هو أحمد إسماعيل؟ هل عالم من علماء الشيعة السابقين يعلم؟ الروايات تنص على هذا، على أن مسألة الوصية لابد أن تكون بحيث الإنسان، كل الناس، لو سألت أهل البلد، سألت الناس من هو الوصي، لقالوا فلان. هذا موجود في الروايات. ثم ما أجابوا على مسألة الفتوى التي أخطأ فيها الإمام أحمد إسماعيل، أين هذه الفتوى؟ جيبوا فتوى أحد من علماء الشيعة قال هذا الكلام. فإما أن يكون أحمد إسماعيل أخطأ من باب الحمل على الصحة، فهذا ليس بإمام لأنه يخطئ، أو هذا بعد خطأ فيه افتراء على جماعة، نسبة أمر عظيم إلى جماعة وهم براء منه، ما يمكن أن يصدر هذا من إمام.
دقيقة عن الخمس.
فكيف أنتم الآن هذا لم تجيبوا عليه؟ ليش ما تجيبوا على الأسئلة وبعدين تقولوا أنا ما أجاوب؟ ثم أين أدلة السفارة؟ ما جبتوا. أنا ما قلت لكم أن أحمد إسماعيل قال انقطعت السفارة؟ ما أجبت. ليش؟ لماذا تتشبثون بهذا وذاك وتركون الأساس؟ ثم الآن مثلا هنا رواية، بعض الروايات في كتاب البينات مع الأسف أنهم يأخذون موضع الحاجة بس، وباقي الروايات التي هي ضدهم، باقي الرواية ضدهم يتركونها. مثلا هنا عن أبي بصير عليه السلام، قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، بما يعرف الإمام؟ قال بخصال، أما أولها فإنه بشيء تقدم من أبيه، تقدم من أبيه فيه بإشارة إليه لتكون عليهم حجة. فهل تقدم من الإمام المهدي شيء في أحمد إسماعيل؟ لا. ثم مع الأسف الشديد، مع الأسف أنه بتروها، ويسأل فيجيب، بينما الموجود في الرواية وأن يسأل فيجيب وأن يسكت عنه فيبتدئ ويخبر الناس بما يكون في غد ويكلم الناس بكل لسان ولغة. أحمد إسماعيل ما يعرف غير العربي، حتى يعني باللغة العربية في أخطاء عنده، فكيف هذا ويكلم الناس بكل لغة؟ جماعة يدرون، لذلك بتروى الرواية. وهذا يعني ما ينبغي لمن يدعي أنه يتمسك بروايات أهل البيت أنه يبترها. طبعا الرواية اللي بعدها نفس الشيء، ربما واحد يقول هذا اشتباه سقط من الطابع، الرواية الثانية نفس الشيء تحتها في صفحة 11 من كتاب البينات، روايتين بترتا. ليش؟ لأن ما تصرف تتنافى مع الدعوة، لأن أحمد إسماعيل ما يعرف غير العربي. هل يعرف بنغالي، إنجليزي، فرنسي، أردو، تركي، فارسي؟
انتهى الوقت.
يطلع ويتكلم. نريد أدلة على السفارة.
تفضلوا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى نعمة والمهدين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. أما لماذا وصفوا بأنهم كذابون؟ لأنهم ما ادعوا النص التشخيصي، وهذا هو ما نتناقش فيه. مسألة يقول لم يردوا عن يعني ويدافعوا عن قول إمامهم بأن إمامهم قال انقطعت السفارة. السيد اليماني لا يقول أن السفارة انقطعت إلى الأبد لكي تشكل علينا بهذا الإشكال، فقوله ثم انقطعت السفارة والإرسال من الإمام المهدي عليه السلام، وهذا ما لم يكمله الشيخ، وأيضا لا يدل انقطاعها فترة من الزمن، يتكلم عن فترة من الزمن انقطعت فيها انقطاعها إلى الأبد، لا يدل انقطاعها فترة من الزمن انقطاعها إلى الأبد. وهذا خلاف من يقول أنه لا سفارة إلى حين الظهور، فهذا الرد عليك أنك لم تذكر الكلام كاملا، بل بثرته وأخذت في مداخلتين تنادي وتقول لماذا لا تردون.
قلت في كتاب البينات جعلت فداك هذه الرواية بأي شيء نعرف؟ قال بشيء تقدم من أبيه. وهل قلنا أن يماني آل محمد لم يتقدم فيه شيء من أبيه؟ لقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته. أما عن مسألة فإذا سئل عليه أن يجيب، هل هذه مطردة في كل الأئمة؟ هناك كثير من الروايات، ولا أعتقد أن الشيخ غفل عن هذه الروايات التي تقول هل علينا أن نسألكم يا آل محمد؟ يقولون نعم في جوابهم عن فاسألوا أهل الذكر. هل عليكم أن تجيبوا؟ يقولون لا، ذلك شيء لنا، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا. يكلم الناس بكل لغة، هذا موضوع لنقاش العصمة، ما هو مفهوم العصمة وما هي هذه الروايات التي تقول أن آل محمد يتكلمون بكل لغة، وروايات تصف آل محمد مثل الإمام علي عليه السلام أنه قدم له مثلا كتاب بالعبرانية ولم وقال أنا لا يعني أعرف قراءته، فقال له رسول الله ضعه وفي الغد تراه مترجما بالعربية، فيما معنى الرواية، وأكثر من رواية عندنا بهذه الطريقة. كيف تجمع بين هاتين يعني الطرفين من الروايات؟ هناك مفهوم معين في العصمة، نتناقش في هذا المفهوم. نحن نقول إذا كنت تفهم هذا الطرف بمعزل عن تلك الأطراف الثانية، هنا خلل في فهمك للعصمة يناقش هذا الفهم. دكتور لك المايك.
دقيقة ونص عن الخمس. يريد تمديد.
محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما من كثير. نعم.
يا الله، مسألة لو تقول علينا بعض الأقاويل قال الشيخ أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، وماذا يعني الشيخ يريد أن يقول؟ أن هذه الآية ماتت بموت رسول الله؟ خلاص هذه الآية نقرأها وهي ميتة؟ لدينا روايات أنه إذا نزلت الآية أو إذا مات الرجل نزلت الآية في رجل ومات هذا الرجل، ماتت الآية، مات القرآن، وإنما القرآن يسري مسر الليل والنهار. على من تنطبق الآن هذه الآية الشريفة؟ إذا قلت أنها خاصة برسول الله تحكم بموت هذه الآية الشريفة، وهذا لا نقول به أبدا. يقول هل تعلمون أن اليماني سوف يقول أنا ابن الإمام المهدي؟ هناك روايات كثيرة تقول أن هناك غربلة، أن الإمام المهدي سيأتي بأمر جديد على العربي شديد. سمي المهدي مهديا لأنه يدعو إلى أمر أو يهدي إلى أمر خفي وضل عنه الجمهور.
تهلو.
نعم تفضل.
تفضل. نتوقف. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وسلم على محمد وآل محمد. تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مع الأسف أن أستاذ جعفر يعني مسك كلبة النص التشخيصي وجعلها في غير موضعها. يقول كذابين، ليش وصفهم؟ لأنهم ما ادعوا النص التشخيصي. زين، إذا ما ادعى كيف يصير كذاب؟ هذه نتركها للجمهور يعني يتونس بها. أما يقول انقطعت السفارة، أن أنا ما ذكرت العبارة، أنا ذكرت بس لأن أنت كنت غافل. كنت غافل يا أستاذ جعفر، أنا ذكرت أنها ليست للأبد، قلت يعني الآن 100 سنة 1000 سنة، فأنت كنت غافل الظاهر. فعلى كل حال المهم هو أنها انقطعت السفارة، حتى لو ما قلت العبارة الثانية ما هي أهميتها؟ يعني هل أنا كذبت على إمامكم لما قلت هو قال انقطعت السفارة حتى تجيب تخلي بهارات عليها أنه أنا ما جبت الكلمة الأخرى وكذا؟ فعلى كل حال إمامكم يقول انقطعت السفارة، وهذا خلاف الذي أنتم كنتم تصرون عليه، والمفروض تعتذروا إن أنتوا كنتوا أخطأتوا في هالمسألة، لكن ما اعتذرتوا. أما مسألة ولو تقول علينا بعض الأقاويل تقول إن الإمام إن هذه خاصة برسول، أنا ما قلت خاصة برسول الله، قلت لأن النبي كان نبيا وحجة، والله سبحانه وتعالى لما جعله حجة ما أذن له في أن يتقول بكلام من عنده لا من عند الله. نفس الشيء حتى في الباقي الأئمة، ما قلت أنا ماتت الآية، فافهم ما أقوله قبل أن ترد من دون فهم. ثم بالنسبة إلى الأستاذ جعفر، مع الأسف ما أسعفه الدكتور توفيق حتى يعني يأتي بدليل على سفارة الإمام أحمد إسماعيل، لا نزال نطالب بدليل. ثم يقول إنه لا هو أنت وش ما إيش دراكم بتصير غربلة وبتصير كذا. نحن الآن نطالب بدليل، إذا ظهر الإمام بتصير غربلة وبتصير كذا وبيأتي بأمر جديد وبيأتي. الآن نطالب، ما هو الدليل؟ هات دليل. أنت تعتقد أنه سفير من دون أي حجة؟ ما يصير. ثم مسألة الوصية التي أنتم تتمسكون بها، الوصية لابد أن تكون على شخص معين باسمه بشخصه، الناس تعرفه. هذا أنا كررته ولم تجيبوا عليه. النبي صلى الله عليه وآله قال من كنت مولاه فهذا علي، هذا عينه. كل إمام يعين الشخص الذي من بعده بشخصه بعينه، لا يلتبس بغيره. هنا أيضا في كتاب البينات موجود عن رواية في صفحة 11 عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام بما يعرف الإمام، قال بخصال أولها نص من الله تبارك وتعالى عليه، مو أحمد الذي ينطبق على آلاف مؤلفة وغير النص، ونصبه علما للناس، ينصب الإمام يقول هذا هذا بعينه لا يلتبس بغيره حتى يكون عليهم حجة. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نصب عليا عليه السلام وعرفه الناس باسمه وعينه، وكذلك الأئمة عليهم السلام ينصب الأول الثاني طبعا، وأن يسأل فيجيب أيضا بتر الرواية مع الأسف الشديد. ليش؟ لأن الرواية فيها كلام، وإن سكت عنه ابتدأ، سكت عنه ابتدأ ويخبر بما في غد. أحمد إسماعيل يخبر بما في غد، في ناس سألوه في الموقع أنا كذا كذا وش بيصير لي، ما جاوب، ويكلم الناس بكل لسان. ثم قال لي الإمام الكاظم عليه السلام يا أبا محمد أعطيك علامة قبل أن تقوم، فلم ألبث أن دخل علينا رجل من أهل خراسان فكلمه الخراساني بالعربية، فأجابه أبو الحسن عليه السلام بالفارسية، فقال له الخراساني والله جعلت فداك، ما منعني أن أكلمك بالخراسانية غير أني ظننت أنك لا تحسنها. فقال سبحان الله، الإمام يقول سبحان الله، إذا كنت لا أحسن أجيبك فما فضلي عليك. قاعدة هذه، إذا وش الفرق بيني وبين الإمام؟ ثم قال لي يا أبا محمد إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه الروح، فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام. فتبينوا يا أولي الألباب. إذن لا نزال نطالب الآن هذه الكم يعني 31 ولا جواب. لماذا لا جواب؟ مع الأسف الشديد لأنه لا يوجد أنا أعذر القوم من وين يجيبوا؟ لا جواب. وأحمد إسماعيل ما عنده دليل على سفارته، فكيف بالأستاذ جعفر حفظه الله ورعى؟ بقي وقت
أقل من نص دقيقة.
زين، إذن بالنسبة إلى، طبعا عندي أنا أشياء فوائد علمية لا بأس أذكرها، استغل الوقت. طبعا بالمناسبة إذا كان أحمد إسماعيل يعني يرى أنه أفضل من الإمام الحسين، فالمفروض أنه
انتهى الوقت،
يكون في دليل على سفارته.
انتهى الوقت.
لك المادة.
شيخ علي المحسن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك مرة أخرى وأن يوفقك. وأن تدقق يعني في البحث، وأن تعطينا الدليل على أن أحمد الحسن ادعى، وهذا كذب. الإمام أحمد الحسن عليه السلام لم يدعي أبدا أنه أفضل من الحسين سلام الله عليه، ولا يوجد هذا الأمر. فأرجو أن تدقق شيخ علي المحسن، ولا يعني تذكر الكلام هكذا بدون تدقيق. فالعالم المفروض أنه يتحقق من الأمور التي يطرحها، هذا ما نقوله وهذا ما طلبناه منك في بداية المداخلة. فهذا يكون من عالم إما هو حقيقة يعني قلة الاطلاع فيكرر كل ما يعطيه يعني الناس من أوراق، أو يكون كذب، وأنا لا أريد أن أنسب إليك هذا الأمر، واضح؟ فالآن مسألة اللغات شيخ علي المحسن، نقول بأنه لو كان المعصومين يعلمون جميع اللغات في كل الأحيان وفي كل الأوقات لكان احتج محمد صلى الله عليه وآله وسلم وموسى وعيسى والأئمة عليهم السلام بهذا الأمر وانتهى، لا وصية ولا أي شيء، هذه أكبر معجزة. بل نقول بأن الأصل أن المعصومين بشر، إنما أنا بشر مثلكم، ولا يخرج من هذا الأصل إلا ماذا؟ إلا بدليل قطعي. الآن توجد روايات، أنت أتيت برواية، رواية آحاد، يفهم منها ماذا؟ يفهم منها شيء، لا تأخذ منها عقيدة، فلا بد أن تضعها مع الروايات الأخرى. الآن هناك روايات أخرى، مثلا هذه الرواية في بصائر الدرجات عن أمير المؤمنين عليه السلام عن يوشع، أن يوشع بن نون كان وصي موسى بن عمران، وكانت ألواح موسى عن زمرد أخضر، أتي بهذا الكتاب فأخذه النبي، فإذا هو كتاب بالعبرانية دقيق، فدفعه إلى علي إليه ووضعته عند رأسي، فأصبحت بالكتاب وهو كتاب بالعربية لا يجيد العبرانية، وهي قريبة جدا من العربية تقريبا لهجة. أيضا رواية أخرى يقول فيها عن أبي عبد الله عليه السلام، ودفعوها إليه فنظر إليها وقرأها وكتابها بالعبراني، هذا رسول الله، ثم دعا أمير المؤمنين فقال دونك هذه، ففيها علم الأولين وعلم الآخرين، وهي ألواح موسى، وقد أمرني أن أدفعها إليك. قال يا رسول الله لست أحسن قراءتها. طيب الآن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راسل كسرى وراسل الروم، بماذا راسلهم؟ راسلهم باللغة العربية، أنزل القرآن باللغة العربية. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيد اللغات الأخرى، فكان الأولى على الأقل أنه يرسل لهم بلغاتهم، وأنه أيضا يرسل لهم ولو نصوص من القرآن الكريم يثبت عليهم الحجة بلغاتهم. معرفة جميع اللغات في كل الأحيان هي معجزة، بل هي من أعظم المعجزات، ولو أتى بها شخص لكان الناس مقهورين أن يتبعوه، هذا الأمر غير موجود، وهذا الأمر باطل ولا يقول به أحد. هذا موسى بن عمران النبي من أولي العزم لم يكن يجيد حتى النطق حتى البيان بالرسالة في كتاب الله وفي ماذا؟ وفي لغة قومه،
كان عنده ثقل في اللسان، ولذلك طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه ذلك، واستجاب الله سبحانه وتعالى، لأن دعوة موسى مستجابة بإرسال هارون أخيه، ولم يرفع عنه ذلك الثقل، وقد شنع عنه فرعون، وأقر ذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ليكون حجة عليك وعلينا جميعا. المعصوم يعرف بقانون معرفة الحجة. أنت كتبت في كتابك أن المعصوم، أن العصمة شيء نفساني لا بد فيه من نص. أما النص الظاهر والوصية الظاهرة فنعم، الوصية وصية رسول الله ظاهرة، وقد أشهد عليها الثقات، وقد نقلها الثقات، ونقلها خاصة الشيعة وهي متواترة، فهي وصية ظاهرة، واضح؟ أما قولك لا بد أن يكون أمام الإمام يعني خليفته ويوصي به، فهذا ليس ثابتا في العقيدة ولا يوجد عليه أي دليل، بل هو كلام فقط إنشائي. نعم إذا وجد الحجة، ووجد الحجة الذي سيخلفه سينص عليه، ونستغني عن الدليل الذي تكلمنا عنه. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن نص الخليفة السابق بالخليفة الذي يأتي بعده غير المباشر، وإلا لما كان احتجاج النبي محمد بوصية عيسى عليه له قيمة ويذكر في القرآن. ما قيمة هذه الآيات عندك في القرآن التي احتج بها محمد بوصايا عيسى ووصايا موسى؟ ليست حجة عندك؟ بماذا تثبت للنصارى ولليهود نبوة محمد وإمامة أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام؟ هل هناك تمديد أم انتهى يعني هذه المداخلة الأخيرة؟ طيب جيد، إذا لدينا تمديد نكمل على بركة الله. إذن النص الذي طرحناه هو وصية رسول الله كما قلنا موصوفة بأنها عاصم لمن تمسك بها من الطلاب. شيخ علي المحسن يطالب بالدليل على السفارة، قلنا ماذا؟ أن السفارة، دليل سفارة أحمد الحسن هو دليل حجيته، لأنه حجة ورسول ووصي الإمام المهدي، فهذه سفارته. أدلة حجيته هي أدلة سفارته، فإذا ثبت أنه حجة ثبت قوله وثبت أنه سفير، هذا هو دليله. الآن نحن طرحنا دليلا واحدا ما هو النص هذا، ولم يجارينا شيخ علي المحسن فيه، ولم يناقش نهائيا فيه، واضح؟ فكيف إذا طرحنا الأدلة الأخرى، حاكمية الله سبحانه وتعالى والعلم وغير ذلك والمعجزات؟ هذه ستأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة، ولكن المفروض أن الشيخ علي المحسن يناقشنا في هذا الدليل الذي طرحناه وهو النص التشخيصي، ولم نسمع له ردا نهائيا، فقط تعجب. ويمكن أن أتعجب أكثر منك شيخ علي المحسن، فقط أنا بدل أن أتعجب أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لمعرفة الحق وللنقاش العلمي الذي يراد منه كشف الحقيقة والانصياع للحق، وليس فقط المناظرة الإعلامية التي يراد بها فقط مثلا تسفيه المقابل أو القول بأنه إني أعجب ولا يجيبون. لا شيخ علي المحسن، نحن نجيب ونرد على الشبهات ونبين أدلتنا.
انتهى الوقت،
تفضل شيخ علي المحسن، معك المداخلة إن شاء الله.
الآن زي ما فعلنا بالبارحة سنعلم شلو يعني الفارق الوقت الآن.
نعم.
طبعا الإخوة انتهوا من المحور و 48 دقيقة، الشيخ عنده 45 دقيقة، يعني ما مضى، يعني الفارق هو 3 دقائق. تريد تأخذ 7 دقائق مثلا ثم يكون لهم الفرق لهم.
الآن المداخلة الأخيرة مولي؟
لا، المداخلة الأخيرة الآن لك. نعم، ولكن هناك أتكلم عن الفارق الآن. إيه؟ أنت لو أخذت هذه الآن المداخلة الأخيرة 5 دقائق على سبيل المثال، هو الآن يعني عندهم 48 دقيقة في كل مداخلات.
يعني ما مضى. أخذت تمديدات.
أخذت. نعم نعم بالضبط بالضبط.
كم الآن باقي لي؟
3 دقائق.
مو مشكلة.
إلا إذا تريد تأخذ 5 مثلاً أو 7 ثم يعطي الفرق.
لا
هذا هذا هو.
3 دقائق.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما أن أحمد الحسن ادعى أنه أفضل من الإمام الحسين فهذا مذكور في موقعه أنه
قال في كتاب المتشابهات الجزء الثاني أن تكلم عن الشرك وكذا، لأنه سؤال عن شرح كلام الإمام الحسين وطهرني من شكي وشركي، قال الشرك هو الأنا، الإمام الحسين في شرك الأنا. وفي موقع أحمد إسماعيل أيضا في تحت عنوان ما هو روح القدس قال أما المهدي الأول فلم يحصل له الفتح، ثم يقول أي حتى الأنا الموجود بين جنبيه، يعني بين جنبي المهدي الأول وهو نفسه، لا يراها فلا يرى ولا يعرف إلا الله. إذن الإمام الحسين عنده شرك الأنا، وأحمد الحسن ليس عنده شرك الأنا. اللطيف يقول إن هذه روايات آحاد، هذه روايات كثيرة التي تدل على أن الإمام لابد أن يكون عالم باللغات. المجلسي في كتابه البحار المجلد 26 صفحة 193 قال أما كونهم عالمين باللغات فالأخبار فيه قريبة من حد التواتر، وبانضمام الأخبار العامة لا يبقى فيه مجال للشك. ويجي دكتور توفيق يقول هذه روايات أحد. ثم أنا تكلمت في المسألة الأساس أن الإمام يعين الإمام الذي بعده بنفسه حتى وينصبه علما
دقيقة،
فهو طبعا لم يتكلم في هذه المسألة ودخل في مسائل أخرى غير مهمة، في مسألة مثلا الآن حتى في مسألة اللغة، بس هذه المسألة المهمة التي تعين الإمام والتي تبطل الوصية التي يزعمونها لم يتكلم فيها. أما يقول أنه أنا لم أرد، هذه من دعاوى الدكتور توفيق الكثيرة التي هو شاطر فيها، هو لا يجيب ويدعي أنه يجيب وأجاب وأدلة تامة وغير ذلك، كما هو دأبه، ونترك الحكم إلى المشاهدين والمستمعين. طبعا القوم إلى الآن ما جاءوا بدليل، وهذه المداخلة كم؟ 32، فما أدري إلى متى سيجيبون.
انتهى الوقت. طيب طبعا احنا وصلنا إلى يعني نهاية الجلسة أو الحلقة الرابعة من المحور الثاني، يعني إما أن يعني ناخذ الجولة الخامسة في هذا المحور، أو تتفقون على أن يعني يكفي ما يعني ما ورد من نقاش في هذا الخلال، تكملون؟
نكمل علشان نرد على بعض الشبهات.
طيب نلتقي إن شاء الله إذن الليلة الأخيرة في هذا المحور، الليلة القادمة بإذن الله تعالى الساعة 8 إن شاء الله. صلى الله على محمد.